إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 42 بعد 100، والمقامة في يوم الخميس الموافق 27 من شهر رجب لعام 45,400. ونبدأها بهذه الرسالة، وهي الاختيارات الفقهية للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، ونبدأ باختيارته رحمه الله في باب صلاة الجماعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب صلاة الجماعة. حديث: إن الرجل لا يقوم في الصلاة ولا يكتب له منها إلا نصفها، إلى أن قال إلا عشرها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
نعم، حديث إن الرجل لا يقوم في الصلاة ولا يكتب له منها إلا نصفها، إلا ربعها، إلا سدسها، إلا إلى أن وصل إلى أن قال إلا عشره. قال رواه أبو داود بإسناد جيد، الحديث صحيح. وفيه أن أجرك في الصلاة على قدر خشوعك فيها، فمن الناس من يكتب له من أجر صلاته النصف، منهم من يكتب له الربع، السدس، التسع، منهم من تكتب له الصلاة كاملة، فعلى قدر خشوعك في الصلاة يكون أجرك فيها. لهذا لابد أن نخشع في الصلاة، وأن الإنسان يحاول أن يجمع قلبه على الصلاة. فإذا سهى، فإذا خرج عن خشوعه وفكر في أمور الدنيا، نقص أجر. فلهذا لابد أن نحرص. لكن هل لو أن الرجل ترك الخشوع في الصلاة كلها ولم يخشع فيها أبدا، هل تبطل صلاته؟ الجواب لا، تخلف الخشوع لا يبطل الصلاة، فليس الخشوع من أركان الصلاة، لكن الأجر منوط به، لكن الأجر منوط به. نعم.
قال رحمه الله: الأئمة يقتدي بهم المأمومون، ويتعلم منهم الجاهل والصغير. وربما ظن البعض من العامة أن ما يفعله الإمام ولو كان خلاف السنة أنه سنة.
يعني هذه وصية للأئمة، وصية للأئمة في الصلاة، بأن يتقوا الله عز وجل، وأن يكون ما محل الاتباع، لأن الأئمة محل الاقتداء، فالناس تتبع الأئمة غالبا. يا أخواني، الناس ليسوا بعلماء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ولهذا فماذا؟ فإن الناس يقتدون بالإمام، إذا فعل الإمام كذا فعل الناس كذا، وإذا صلى الإمام وإذا وعظ الإمام، وإذا علم الإمام، وإذا إلى آخره، الناس يقتدون بهذا الإمام، الناس يقتدون بهذا الإمام. فعلى الإمام أن يعلم أن أنظار الناس معقودة عليه، فيتقل حتى الأمور التي قد يكون فيها أحيانا يا أخواني بعض الرخص التي يمكن الإنسان أن يأخذ بها في نفسه، يحاول أن يكون أمام الناس غير متبع لذلك، لأن الناس قد لا يفهمون محل الرخصة فيتجاوزون. وليس هذا من قبيل الرياء، أنني حينما أكون الناس أفعل الأكمل، ليس هذا من قبيل الرياء، بل هو من تعليم الناس الأفضل، تعليم الناس الأفضل. وإلا أنا مثلا قد أترخص بعض الشيء، وهذا جائز في الشريعة، لكن الناس قد لا يفهمون. فلهذا أحاول في خطبتي، في صلاتي، في دعوتي، في مظهري، في إلى آخر ذلك، أن يكون الإنسان في محل ماذا؟ محل يقتدى به، أن يكون في محل يقتدى به. نعم.
قال رحمه الله: إن مما تساهل فيه بعض الأئمة وبعض المأمومين العناية بتسوية الصفوف واستقامتها والتراصي فيها، وهو أمر يخشى منه غضب الله سبحانه.
يعني كأن أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير، لما هم النبي أن يكبر فرأى رجلا باديا بصدره، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجهكم أو بين قلوبكم. كلام الشيخ هنا أخواني، وهو أمر يخشى منه غضب الله سبحانه، ما هو؟ هل تساهل بعض الأئمة في العناية بتسوية الصفوف، أو عدم تسوية الصفوف؟ عدم التسوية المخالفة في ذلك. الإمام كون يتعاهد الناس وكذا، هذا من السنة، وإذا ترك ذلك فإنه لا يأثم، لكن يكون قد ترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عدم التسوية بمعنى أن يتقدم هذا وتأخر هذا يخشى منه، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. إنما التسوية بمعنى التراص، بحيث يلزق الرجل كعبها بكعب أخيه أو من كبه من كبه أخيه، هذا من المسنون وليس مما يجب. إذن عندنا صفتان في الصف، صفة واجبة وصفة مستحب. المستحب أن يلزق أحدنا كعبة بكعب أخيه ومن كبه من كبه أخيه، يعني ما يكون في فواصل، هذا المستحب. لكن لو ترك هذا، هذا خلاف السنة. إنما الواجب ألا يتقدم أحد ولا يتأخر أحد. هذا تأخر عن الصف، هذا يتقدم عن الصف، هذا ما يجوز. هذا الذي قال فيه النبي: عباد الله، لتسوون صفكم أو ليخلفن الله بين وجهكم، أو قال بين قلوبكم، يعني قد يؤدي هذا إلى ما لا تحمد عقبا من التنفر وكذا، وهذا محرم ولا شك. وهذا قاله النبي لما رأى رجلا باديا بصدره، كيف لو كان بقى باديا ببدنه؟ لكن في مسألة هنا نحتاج إليها، وهي صلاة القاعد على كرسي أو كذا. طبعا يا ليت لو أمكن أن يكون القاعد على الأرض أفضل، يكون القاعد على الأرض يكون أفضل. ليه؟ حتى لو كان هو قادر على القيام، لكن مشكلة عنده مثلا في الجلوس بين السجدتين أو كذا، فيحتاج ان هو يقعد. لو قعد هو جالس بيقعد، فيكون مساويا للصف، ويقدم ايه؟ رجله في الامام اذا احتاج الى ذلك، لكن هيكون ببدنه مساوي للصف. طب هو قائم مساوي للصف، هو قاعد مساوي للصف، صح ولا يا اخوان؟ لكن اللي بيصلي على كرسي هنا هيقف مساوي للصف، لكن اذا قعد على الكرسي يكون متاخرا عن الصف، لأن الكرسي المقعدة متأخرة، فلهذا إذا قعد بيكون متأخر عن الصف. طيب وإذا قام بيبقى مساوي. طيب لو اعتبر هو القعود بقى، إذا قعد يكون مساوي، يبقى إذا قام هيكون أمام الكرسي، يبقى متقدم على الصف. لكن لو أنه قام بدون كرسي، والإشكالية عند ماذا؟ إن هو في السجود والجلسة بين السجدتين والتشهد وكذا، يبقى قاعد في الصف، هيبقى مساوي. طب لو الإشكالية عنده في القيام، هو لا يستطيع القيام، فمحتاج يجلس في الصف، يبقى هيجلس مساوي للصف. على أي حال هذا الأفضل. الأمر الثاني أنه إذا كان يصلي جالسا وقعد أمكنه السجود، لكن إذا كان على الكرسي فإنه يومئ ولا يمكنه السجود، يبقى ترك السجود مع القدرة عليه. طب لو قال بس أنا عاجز أنزل وارجع أسجد وارجع، فأنا بالتالي بسجد وكذا، نقول لو أنت على الأرض مش هتكون عاجز. ليه؟ لأن هيسجد على الأرض، إلا إذا كان عاجز حتى لو جالس يسجد على الأرض. فلهذا تحصل مشاكل بصراحة بسبب الجلوس على الكرسي. ولهذا نحن نريد أننا نتعلم هذه الأحكام وأن نعلمها. فمن الأخطاء الشائعة أن بعض الناس يجي ما شاء الله من بيته ويطلع سلم المسجد وكل شيء، ويجي أول ما يبدأ الصلاة يجلس. ليه؟ لأن عنده إشكالية في الركب. طب أنت عندك إشكالية في الركب، هذه ركبتك تمنعك من أن تسجد مثلا على الأرض أو كذا. وأحيانا يبقى المشكلة عنده تقتضي شيئا واحد، ألا وهو أنه لا يجلس، صعوبة الجلوس بين السجدتين أو حال التشهد. فممكن لو وقف على الركبتين تحل المشكلة. لماذا تجلس من أول صلاتك؟ المشكلة ليست في قيامك، بدليل أنك أتيت من ماذا؟ من أول الصلاة، من بيتك ماشي ما في مشكلة، فلماذا تجلس من أول الصلاة؟ هذه مشكلة. فبعض الناس يجهل هذا ولكن أنا عندي مشاكل يعني أجلس على طول. لا، المشكلة الجلوس الرخصة في المحل الذي تعجز عنه فقط، لأن الأصل القيام، ولأن الأصل أن القيام ركن في الصلاة، هذه ركن، فلا يصح إنسان أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام. حديث عمران بن حسين في الصحيح، صلى قائما فلم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. يبقى إذن المسألة بالترتيب، إن لم تستطع معناه إن كنت مستطيعا فلا يجوز. فلابد أن ننبه الناس إلى أن الذي يسقط عنك في صلاتك هو ما تعجز عنه فقط، لا ما تستطيع أن تفعله ثم تترك. نعم.
قال رحمه الله،
نعم،
قوله تعالى
ملها، دي مخالفة أخرى أيضا، مسألة آخر، وقد يكون اللي مع الإمام اثنين بس في مساجد، يكون اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وده في الآخر. والأصل أيضا إن يبقى في كراسي صغيرة، فلهذا لو نستبدل الكراسي اللي بالأخيرة هذه بكراسي صغيرة تكون معلقة على الجدار بطريقة ما، بحيث الواحد يأخذ كرسية ويجلس حيثما ينتهي به الصف، ده أفضل شيء، هذا أفضل شيء. لكن إحنا الحقيقة الآن صارت في آخر المسجد، وصارت كنب، وصارت بعد الكنب ما أدري إيه، يعني هيئنا الأمر بحيث إن الواحد يجي يجلس فيها، هذه مخالفة معينة. البعد هذا وإن صحت الصلاة هي تصح الصلاة، طالما الائتمام يكون من المسجد تصح الصلاة، لكن بعيد، هذا خلاف السنة في التراص. الحاجة الثانية ممكن يكون واحدة فقط، واحدة والصف في مكان، وهذا لا تصح صلاته في أصح قولي أهل العلم، طالما أن في مكان في المسجد في, في, في الصف، لأن النبي قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يبقى في مخالفات الحقيقة عديدة في مسألة الجلوس، إلا أصبح هذا يعني أمرا مسلما، بل بعض الناس مساجد تدخل تجد فيها مثلا ثلاث صفوف من الكراسي، أحيانا مصفين من الكراسي أحيانا على حسب المسجد وما فيه من جالسين. فدي تحتاج الحقيقة إلى يعني تنبيهات وكذا. نبدأها أول حاجة، أول شيء باختيار الكراسي اللي الصغيرة هذه، وتكون معلقة ما تكونش لها مكان معين، بحيث نعود الناس خد كرسيك وقف في الصف حيثما ينتهي بك الصف. أدا رقم واحد. رقم اتنين، ننبه الناس إلى أن الرخصة هذه في القعود إنما تكون فيما تعجز عنه، لا في كل صلاتك. هذه نراعيها. الأمر الذي بعد ذلك أيضا ننبه إلى أن نحافظ لو أمكن، لو أمكن أن تجلس على الأرض لا الكرسي هذا أفضل، لأن هذا يمكنك أن تأتي بما تستطيع من أعمال الصلاة، وقد يكون الأوجب إذا كان الإنسان قادرا على السجود وجلوسه على الكرسي يمنعه من السجود فلا يجوز، فلا يجوز. كذلك إذا احتاج إلى الكرسي فإن العبرة إذا كان يقوم، شوفوا إذا كان له قيام وجلوس يبقى العبرة بتراصه وتسوية الصف حال القيام، وإذا كانت الجلوس دائما مش هيقوم العذر القائم يبقى العبرة بجلوسه، يعني أنا هجلس على طول يبقى أنا الآن أسوي الصف ليه مش هقوم. طيب لو أنا هقوم وهجلس، طبعا لو أنا قمت الصف هذا بجنبي هو، لو أنا قمت أبقى هنا. طيب فيبقى العبرة بإيه؟ بقيامي، أكون مع التراص، وإذا جلست بجلس حتى ولو تأخرت ما في مشكلة، يبقى العبرة بقيامي طالما أنا أقوم. لكن لو جالس دائما يبقى العبرة هنا بجلوسي حتى أساوي الصف. نعم ما في مشكلة، وإمكان التحرك جيد، لو كرسي صغير هيمكن التحرك، يعني في القيام بيساوي، في القعود بيسحبه بالأمام ويقعد، يلزمه يلزمه. فاتقوا الله ما استطعتم، لو كان ده فعلا، لو كان هو يستطيع أن يقوم لكن لا يقوم طويلا، يقوم القدر الذي يستطيعه ولا يشق على نفسه. فاتقوا الله ما استطعتم، هو يستطيع أن يكبر ويقوم الفاتحة لكن الصورة أصعب فيجلس. ما احنا قلنا إذا قام إن كان له قيام وقعود فالعبرة بقيام. نعم ماله؟ لا ما يتقدم على الإمام، الإمام في الاسم، الإمام في الأمام، هذا إمام يكون في الأمام، لكن إن دعت حاجة كأن يكون المسجد مليء وما في أماكن فنقب بجواره. طيب استدعى شيء وحتى بجواره مش هيكفي والناس ما في شوارع تتابع وكذا، لكن فيه مكان متقدم عن يمين أو شمال ما في مشكلة، يتقدم عن يمين يتقدم شمال، المهم ما يقف هو في وسط الناس ويكون الناس أمامها كذا. لكن لو حصل التقدم عن يمين أو شمال عند الحاجة ما في مشكلة، وإلا في الأصل لا. نعم لا حتى لا يؤثر، ده بيرجع الكرسي، لكن هو مش هيؤثر ولا حاجة لو كان بدون كرسي، او كان الكرسي، ما الشيخ بيفترض الكرسي اللي هو بالرجول الممدوده هذه، احنا هنا بننظر بقى الحال اللي خلفه، لان اللي خلفه اذا كان الكرسي مفتوح القائمين بيسجد فيما بينها، احنا عايز نريد الان ان نرتبه هو، نرتبه هو، نرتبه هو، هو ماذا؟ هو الاصل التراص، تراص هنا يعتبر في ايه؟ يعتبر فيه القيام، لأنه إذا دخل قائم يبقى مأمور حال القيام لا تسوون صفكم، حال القعود يبقى طارئ، ده لأنه معذور فيه فبيسقط عنه. لكن الآن وهو قائم كيف أقدمه؟ هذا في حديث النعمان ممنوع، لما رأى رجل بديه بالصدر أمر بالرجوع. طيب هذا الرجل أمره بالرجوع، هتقول لأن الحاجة هذه، أقول أنا عندي حاجة الآن فأحاول أن أعالجها بما يتساوى مع المشروع، بما يتساوى مع المشروع أنه هيكون قائم والكرسي يكون بالإيه؟ بالخلف. مسألة بقى الكرسي بالخلف، هنا بقى إحنا نقول اختار بقى الكرسي الإيه؟ الذي لا يقطع الصف، إما كرسي صغير يكون كذا أو الكرسي المفتوح الرجلين بحيث اللي في الخلف يسجد بينه. نعم نعم الايه صلوا ايه يعني تقصد الشارع اللي امام المسجد؟ لا يقول صلوا امامي يمينا وشمال، يعني سيبوا المترين اللي امامي دول سيبوهم ويبقى يمين شمال. طيب والافضل بقى السنه ان هو نفسه يطلع وتكون الجنازه في الشارع، هذه موافقه السنه في الصلاه في الخلاء، ويكون الجميع بقى خلف. خلاص يخلي عن يمين وشمال، يقولون ما فيش اشكال تتقدموا بس اتركوا مترين. نعم زي احيانا في الحرم بتبقى كذا. نعم اذا كان مع الجهل الصلاه صحيحه.
وقوله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين، هذه الايه الكريمه نص في وجوب الصلاه في الجماعه والمشاركه للمصلين في صلاتهم، ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه واركعوا مع الراكعين لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية.
يبقى قوله واركعوا مع الراكعين من الأدلة التي تستدل بها على وجوب صلاة الجماعة، لأن هذا أمر والأمر الوجوب إلى ذي القرين. نعم.
وقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فأوجب سبحانه أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب وشدة الخوف، فكيف بحال السلم؟ ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في جماعة لكان المصافون للعدو والمهددون بهجومه عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة، فلما لم يقع ذلك علم أن أداء الصلاة.
لأن الله قال ودوا الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعاتكم فملون عليكم ملة واحدة. من هنا شرعت الصلاة أن يكون خلف الإمام الطائفتين، طائفة بتصلي ركعة معاه وأخرى في اتجاه العدو والثانية تقدم والثالثة تأخر، كل هذا لماذا؟ خشية أن ينقض هؤلاء على المسلمين. ده حالة بتسمى حالة المصافة. طيب أحيانا الخوف شدة الحاجة تمنع من هذا لأن هيقع ضرر على المسلمين، فهنا تكون الصلاة حال المسايفة. المسايفة بمعنى أن الإمام لا يجتمع الناس خلفه ولا يصلون طائفتين. ليه؟ لأن الأمر لا يمكنهم، إذا حرب قائمة حال مسايفة فكل يصلي على حسب حاله ولا يخرج الصلاة عن وقتها. فإذا كانت الصلاة تلزمك في ساحات القتال ولا ينبغي أن تخرج عن وقتها، في هذا الحال كان الواجب عليك ألا تخرجها في حال الأمن، فإن إخراج الصلاة عن وقتها كبيرة عظيمة من كبائر الصلاة. بل بعض أهل العلم يرى أنك لو أخرجتها عن وقتها ولم تصلها كفرت، إذا تركتها كلية، تركت الصلاة نفسها كلية كفرت ولو صلاة واحد. فلا ينبغي الإنسان أن يترك الصلاة، فإذا كان الإنسان لا ينبغي أن يترك الصلاة مع هذه الحال ولا نخرج عن وقتها مع هذه الحال. ولهذا الذي نرجحه أن المريض في الحضر أن المريض لا يجوز له أن يجمع الصلاتين جمعا يخرج إحداهما عن وقته، بل له أن يجمع الجمع الصوري إذا كان ذلك الأيسر له، بمعنى أن يصلي الصلاة الأولى كالظهر أو المغرب في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، إنما لا يخرج الصلاة عن وقتها، وهو قول عند العلماء، لكن الصحيح أنه لا يخرج ذلك، لأنه إذا كان في حال الخوف لا يخرج الصلاة عن وقتها فكيف بحال الأمن؟ فيصلي الإنسان الصلاة على حسب استطاعته. نعم.
فلما لم يقع ذلك علم أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات وأنه لا يجوز لأحد التخلف عن ذلك.
وهذه إنما كانت بعد وقعة الخندق لما شغل المسلمين عن صلاة العصر. وفي الصحيح أنه لما جاء عمر رضي الله عنه وقال صلاة العصر رسول الله، فقال ملأ الله أجوفهم أو قال قلوبهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى. نعم.
قال رحمه الله: الواجب على الأب وأولاده وأمهم التعاون على البر والتقوى وبذل الأسباب الممكنة لأداء الصلاة في الجماعة ولو بالضرب منه ومن أمهم لمن بلغ 10 سنوات فأكثر.
نعم، يعني إذن هذا الأمر لا ينبغي التهاون فيه لمن بلغ 10 سنين حتى ولو احتاج الأمر إلى الضرب، لكن الضرب هنا الضرب غير المبرح، لأن النبي قال: واضربوهم عليها لـ10. أما من 7 إلى 10 فالأمر والحث على ذلك: مروا أبناءكم بصلاتهم أبناء 7. طب قبل 7 لا يؤمر، لكن لو صلى ترك، لو أن الابن قام وقلد أباه وكذا ترك يترك، لكن لو أنه هل يؤمر؟ لا، ما يؤمر، وبالتالي لا يؤتى به إلى المسجد إلا إذا احتاج إلى ذلك. إلا إذا احتاج إلى ذلك، مثلا أمه مريضة والولد يخشى عليه فأتيت به إلى المسجد لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حمل أمامة بنت زينب ابنته وهو يصلي. نعم. قال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح: إني لا أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز. فدل هذا على أن اصطحاب الصغار لا بأس عند الحاجة، أما من غير حاجة فلا فائدة في مجيئه. نعم.
قال رحمه الله: الصلاة في الجماعة في بيوت الله وهي المساجد أمر مفترض وأمر لازم، ومن شعار المسلمين ومن شعار أهل الحق، والتخلف عن ذلك في البيوت من شعائر المنافقين، فلا ينبغي للمسلم أن يرضى بمشابهة أهل النفاق.
نعم. وما رأيتنا ولقد رأيتنا وما تخلفوا عنها إليه منافق، معلوم النفاق، يبقى كيف تشابه المنافقين؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحرق بيوت من يتخلف عن الجماعة، ولو كانت الجماعة مستحبة لما حرق هم النبي بحرق هذه البيوت، لأن النبي ما حرق شيء مستحب. ولو كانت فرض كفاية كذلك، يعني البعض يقول فرض كفاية ويأخذ من الحديث أنه فرض كفاية، كيف؟ يقول لك النبي يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب وكذا. طيب النبي ينطلق وترك الجماعة كيف؟ يبقى ده فرض كفائي، هيقوم بالبعض يسقى عن آخرين. نقول: طيب مو لو فرض كفائي النبي يحرق له، يبقى يكفي لصلوا في المسجد أيضا طالما فرض كفائي. طيب ما حل الإشكال؟ حل الإشكال أن النبي حينما يخرج وقت الإقامة لكي يحصل معرفة من تخلف، فيكون هذا من باب ترك الجماعة هنا لعذر وليس لكون الجماعة فرضا كفائيا، لأن الجماعة مع كونها فرضا عينيا إلا أن الإنسان يتخلف عنها إذا كان لعذر، رجل واقف حراسة، رجل واقف طباخ، ولو أنه ترك الطعام سيفسد أو كذا ممكن أن يتخلف. نعم نعم. حكم الجماعة في غير المسجد ما تجوز أيضا إلا إذا كان فيه داعي لذلك، كان تكون أنت مريض وهذا صلي جماعة في البيت مع هذا ما في إشكال، إنما عند الاختيار لا، الجماعة في المسجد، إنما ندعى إلى الجماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى: أتسمع نداء؟ قال: فأجب. ولا وعند مسلم أيضا في حديث ابن مسعود ثم قال: ولقد كان يؤتى برجل هذا بين الرجل حتى يقام في الصف. لكن لو كان في عذر أن يصلي جماعة في البيت ما في مشكلة، وإن كان بعض العلم يرى أن الجماعة لو تأدت في البيت فحينئذ يسقط الأمر، لكن هذا ليس بصحيح. ليس عليه العمل، ولكن دليل على الوجوب الجماعة. كيف؟ ليس عليه العمل في اعتبار العمل ليس عذرا، وعليه العمل في اعتبار الجماعة فرض. ولهذا لا زالوا يستدلون به على فرضية الجماعة. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تسمع قال فأجب، بعدما قال أنا أعمى ولا أجد من يقودني وإلى خير، هنا احنا أخذنا من هذا الوجوب صح؟ وجوب الجماعة. طيب الذي ليس بقى عليه العمل إيه؟ هو الوجوب ولا أن الأعمى له أن يصلي في بيته ولا تجب عليه الجماعة؟ هو هذا المتعلق بالعذر، لما جاء في الصحيح من حديث عتبان بن مالك لما أنكر بصره وكذا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليصلي في بيته فتاخذ ذلك المكان مصلى. فالأعمى الذي لا يجد من يقوده له أن يصلي في البيت، ولهذا طرق العمل بعد الحديث في ماذا؟ في العذر هذا لا في أصل فرضية الجماعة. انتبهت يا مؤمن؟ قال ايه؟ صح. وبعدين انت جبت جديد، عشان كده احنا قلنا ده هو ده اللي رفع، ده اللي رفع. ايوه رفع، ما هو ده اللي هو ده اللي ليس عليه العمل، هو ده ليس عليه العمل اي في العذر الخاص هذا، لكن بقي الاصل اللي هو ايه؟ اللي هو الوجوب. ولهذا هو ليه اوجب ان ياتي على هذا؟ لان هي واجب. لكن هيبقى بقى هل الوجوب باقي على الأعمى الذي لا يجب أن يقوده؟ لا. لحديث عتبان بن مالك أيضا في الصحيح لما أنكر بصره وقال يا رسول الله لو تأتيني في بيتي فتصلي فتأخذ هذا المكان وصلى، والنبي جاء وفعل، فدل هذا على أنه رخص في ترك الجماعة لهذا الرجل، لكن بقي دليل على الوجوب. ولهذا يستدلون بالحديث على الوجوب مع أن الحديث ليس العمل عليه. يظن البعض الحديث ليس العمل عليه كلية فيما يتعلق بحكم الجماعة، لا، حكم إتيان الأعمى إلى الجماعة وليس حكم الجماعة. فهمت؟ طب قلت إيه؟ إحنا الحديث دل على حكمين، واحد وجوب الجماعة، اثنين وجوب الجماعة على الأعمى. طيب في يبقى في الثاني وبقي، قول يا علي. الحديث دل على امرين، الاول وجوب الجماعه، لان قال تسمعنا قال نعم قال فاجب، يبقى احنا عندنا وجوب الجماعه، ها، والثاني وجوب الجماعه على الاعمى، ها، ثم ها وجوبها على الاعمى، وبقى وجوب الجماعة، لأن وجوب الجماعة دليله هذا وغيره، مش هذا دليل فقط. تمام. ابن مالك في الصحيح، ما من أهل العلم من رأى الشرطية، شرطية الجماعة، شرطية إن الجماعة شرط في صحة الصلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن من سمع فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، لكن الجماهير وهو الصواب يعني يتعلق بالنفي هنا لا إلى الصحة وإنما إلى الكمال، الواجب عند جماعة وابتلها يأسم أو المستحب، لكن أهل الظاهر ذهبوا إلى هذا، وكأن شيخ الإسلام مال إلى هذا في بعض المواضع، لكن الصحيح النفي هنا لا يعود إلى الصحة. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة ب25 درجة إلى آخر ذلك. نعم.
قال رحمه الله حديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن.
الجماعة يعني خرجة عن ذات الصلاة، الجماعة للصلاة، فالجماعة تكون هذه للصلاة، فهي خرجة عن شرطية، عن ركنية الصلاة نفسها المتعلقة بذاتها، نعم شوف كده كلام أظن العثيمين له كلام في هذا في مسألة شرطية الجماعة، هل الجماعة شرط أم لا؟ نعم.
قال رحمه الله: حديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن.
نعم، فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم بحسب التشبه، فإن تشبه بهم في كفر فهو كافر، مثله في بدعة فهو مبتدع، مثله في معصية فهو عاصي مثله، واضح؟ نعم.
قال رحمه الله:
وليس من تشبه بقوم، يعني هو تشبه بالكفار في اللباس يبقى كافر، لا، يبقى عاصي. يبقى من تشبه بقوم فهو منهم، ما معنى فهو منهم؟ هل متشبه بالكافر كافر؟ انا اقول ايه يعني في اخلاق قيم، يعني مدخل برضه باخلاق قيم، حتى لو تشبه بهم في الكفر، ولا نقول بحسب حسب المتشبه به، ان تشبه بهم في مكفر فهو كافر، ان تشبه بهم في غير المكفر فهو آثم. نعم. ومن تشبه بأهل السنة فهو من أهل السنة، ومن تشبه بالعلماء فهو منهم إن شاء الله يرجى. نعم. نعم. لا، لكن قبلها التعديل، في ذكر تعليلا من قبل. نعم. الأقوال ثم قال الشرطية.
قال: نعم، القول بأن صلاة الجماعة سنة إن شاء الإنسان.
هات إلى الشرطية، إلى أن قال الشرطية. لا، ما هي الأقوال الأربعة: وجوب عيني، وجوب كفائي، سنة، شرط. هذه الأقوال الأربعة تجد عندك. نعم. طيب هات لكن علل للجماعة للصلاة وليست في ذات الصلاة.
ولا شك.
طيب. قال رحمه الله: ولا شك أن قول الجمهور أقوى، وأن القول بأنها شرط قول مرجوح. قال الشيخ العثيمين في مجموع فتاواه: ولكن هذا القول مرجوح، والراجح أن المصلي في بيته تارك للواجب من غير عذر آثم وعاص، وإذا استمر على ذلك صار فاسقا، تسقط ولايته وشهادته كما ذهب إليه كثير من أهل العلم، ولكن صلاته تصح، ويدل لذلك حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، فإن التفضيل لصلاة الجماعة يدل على أن في صلاة الفذ أجرا، وما دام فيها أجر فإنه يدل على صحتها، لأن ثبوت الأجر فرع عن الصحة، إذا لم تصح لم يكن فيها أجر.
نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال قوم إن أداء الصلاة في جماعة شرط، وأن من صلى وحده بدون عذر بطلت صلاته، وقال آخرون: بل واجبة، تجب الصلاة في الجماعة ويجب السعي إليها وأن تؤدى في المساجد، وهذا أعدل الأقوال. وقال قوم إنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي صار أداؤها جماعة في حق الباقين سنة، وقال آخرون: سنة. ولكن الصواب من هذه الأقوال وأعدلها وأصحها قول من قال إنها واجبة، إن أداء الصلاة في الجماعة واجبة، وفي المساجد بالذات يجب أن تؤدى في المساجد مع المسلمين.
نعم. نعم. أكمل.
قال رحمه الله: من يعرف بالتخلف عن الجماعة يستحق الهجرة ويستحق التأديب من ولاة الأمر حتى يستقيم وحتى يحافظ على صلاة الجماعة.
نعم، يعني فيها التعزير.
قال: من المعلوم أن التخلف عن الصلاة في الجماعة من أعظم الأسباب لتركها.
وكان أهل الحسبة لما يسمون أصحاب الهيئة هناك في المملكة إذا أزل الصلاة يمرون في الشوارع بالسيارة: صلي صلي، والمحلات تغلق والأسواق وكل شيء يؤمر بالصلاة. نعم.
قال: من المعلوم أن التخلف عن الصلاة في الجماعة من أعظم الأسباب لتركها بالكلية، أعوذ بالله، لأن هذا المرض في القلب الذي أوجب له التخلف سيجره في الغالب إلى الترك وعدم المبالاة، فتارة يصلي وتارة لا يصلي، وهذا يحمله على الرياء إن رأى من يستحي منه صلى، وإن خلا له الجو ترك، وهذه حال المنافقين.
نعم.
قال رحمه الله: خروج الموظف.
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. نعم. فالذي يتخلف عن الجماعة غالبا ما قد يترك الصلاة كلها، سبحان الله. والمؤمن يجد في الجماعة الأنس والراحة والنشاط. يا أخواني، أيام كورونا وكذا وكنا نصلي في البيوت، شوفوا سبحان الله فرق كبير بين الصلاة في المسجد والصلاة في البيت. ما أنك تصلي جماعة في البيت مع أولادك، لكن ليس النشاط الذي تجده في المسجد. نعم.
قال رحمه الله: خروج الموظف من العمل مرهقا ليس عذرا يسوغ له تأخير الصلاة مع الجماعة، بل الواجب عليه أن يبادر إليها مع إخوانه المسلمين في بيوت الله عز وجل، ثم تكون الراحة وتناول الطعام بعد ذلك، لأن الله سبحانه أوجب علينا أداء الصلاة في وقتها في المساجد مع الجماعة.
نعم.
قال رحمه الله: قول المتخلف عن الجماعة،
يعني يقول موظف خروجه متأخرا أو مرهقا ليس عذر لنسوه له تأخير الصلاة مع الجماعة، بل واجب علينا أن يبادر إليها مع إخوان المسلمين في بيوت الله. أنت طلعت من عملك قبل الصلاة بنصف ساعة ومرهق أو كذا، طالما تقدر تأتي تأتي، لكن لو حصل مرض أو عذر يمنعك خلاص. كذلك أيضا المشكلة أن بعض الناس الآن يقول: أنا عندي وردية مثلا بالليل واحتاج أنام، فينام ويتعمد إخراج الصلاة لا عن الجماعة بل عن الوقت. يقول لك: أنا صعب، أنا طول الليل سهران وكذا وجاي الساعة 9:10، فلهذا ما أستطيع أن أقوم مثلا الظهر بعد ساعتين. طيب لو افترضنا أنك أنت هيبقى صعب أن تقوم وكذا، طب لو فات الجماعة صلي مثلا، قم قبل العصر نصف ساعة، يقول لك: ولا أستطيع، أنا ودي أخذ راحتي لأن هرجع أداوم مرة ثانية. أقول: ما يجوز لك، ما يجوز لك، لكن لو عند حاجة لا تتقضى إلا بذلك، ولو قمت أنت إلى الصلاة ستقوم ولا تتقن ذات الصلاة، قد تنام فيها، فحينئذ لو جاز لك أن تؤخر صلاة الصلاة عن أول الوقت إلى آخر وقتها ولا يخرج وقتها تفعل، لكن أن تخرج عن وقتها كلية هذا لا يجوز. بل لو لم تتمكن إلا لو أنه ما في إلا هذا، أترك العمل، أترك هذا العمل وأعمل عملا آخر. نعم نعم. لا لا لحد ايه؟ لا ابدا، ما يجوز ان احنا ناخذ ساعه ونطيق ابدا. لكن ممكن كما قلت لو ان الجماعه تركناها لعذر امر سهل، اما صلاه لا، صل على حسب حالك. اي مدرسه واي درس واي دراسه، الجهاد هو بقى في اعلى اعظم من الجهاد، وما اخرج الصلاه عن وقتها. نعم. لو أذن إيه؟ لا لا تبطل. إذا عنده مرض طارئ وصلى في بيته، ما الصلاة لا تبطل. نعم.
قال رحمه الله: قول المتخلف عن الجماعة إنه لا يفعل شيئا يغضب الله وإنه نظيف القلب.
يقول العثيمين في مسألة لا صلاة من سمع فلم يجب فلا صلاة له، يقول: والنفي في قوله لا صلاة ليس المراد به نفي الصحة، وإنما المراد به نفي الكمال، فلا تكمن صلاة من سمع نداء إلا في المسجد، لكن هذا الكمال كمال واجب وليس كمالا مستحبا. نعم.
قال رحمه الله: قول المتخلف عن الجماعة إنه لا يفعل شيئا يغضب الله.
أيضا قال بعض العلم في مسألة: وأما قياسه على ترك الواجب في الصلاة فهو قياس مع الفارق. يعني يقول إيه بقى؟ الصلاة الجماعة واجبة، وإحنا عندنا لو ترك الإنسان الواجب في الصلاة عمدا بطلت صلاته، فيكون لو ترك الصلاة هنا وهي واجبة عمدا بطلت الصلاة. فقال: فهو قياس مع الفارق، لأن صلاة الجماعة واجبة للصلاة، وأما التشهد الأول والتسميع والتكبير فواجب في الصلاة، ألصق بها من الواجب له. ده كلام الشيخ العثيمين أيضا، ده اللي حكينا بنبحث عنه. يبقى هنا واجب للصلاة وواجب في الصلاة، تمام. من هنا هي صلاة الجماعة واجبة، ومن هنا أيضا في ذات الوقت تصح صلاته بدونها. بخلاف الواجب في الصلاة فأنك لو تركته عمدا بطل صلاتك. واضح يا إخواني؟ نعم.
قال رحمه الله: قول المتخلف عن الجماعة إنه لا يفعل شيئا يغضب الله وأنه نظيف القلب، هذا غرور وتزكية للنفس. ولا شك أن تأخير الصلاة عن وقتها وعدم أدائها في الجماعة في المسجد كلاهما يغضب الله سبحانه. ولا شك أن نظيف القلب الذي قد عمر الله قلبه بالإيمان والتقوى لا يؤخر الصلاة عن وقتها ولا يتأخر عن الصلاة في الجماعة في المسجد.
نعم، أنت نظيف القلب وتترك الصلاة في المسجد، وما اللي بيصلي في المسجد هكون بقى؟ نعم، ملوث القلب. ثم القلب النظيف صاحبه صاحب عمل نظيف، والعمل النظيف هو الذي وافق الشريعة. صاحب القلب الأبيض هو اللي عمله أبيض، والعمل الأبيض هو ما وافق الشريعة. فمن كان أبيض باطنا كان أبيض ظاهرا، حتى وصل الأمر إلى ترك الصلاة كلية ومع ذلك قلبه أبيض، ويفعل معاصي ومع ذلك قلبه أبيض. ما أدري والله قلبه أبيض منين جاءه بياض قلب، لأن المعاصي تؤثر في القلب، فكل معصية الإنسان تنكت نكتة سوداء في القلب، هيبقى أبيض منين طيب؟ نكتة سوداء مع نكتة سوداء مع كذا، كيف يكون أبيض؟ نعم، لكنه الغرور الشيطان يغر. مثله أيضا إنسان يكون في المعاصي ثم يقول: الله غفور رحيم. طيب والله شديد العقاب، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ولا عندك بس الله غفور رحيم فقط وما وليس شديد العقاب؟ ثم تدري غفور رحيم لمين طيب؟ وإني لغفار إيه؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وانت لم تعمل صالح؟ لا، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمين؟ للذين يتقون وآتون الزكاة. هذه يا أخواني انشروا الكلام ده على المنابر، يعني علموا الناس، لأن دي أشياء منتشرة عند الناس. صاحب القلب الأبيض، واعلموا أن الله غفور إيه؟ رحيم، وربنا رب قلوب مش رب جوارح. طيب يعني رب قلوب بس رب قلوب؟ الإيمان قول وعمل ولا قول بالقلب فقط؟ قول قلب وقول لسان، عمل قلب وعمل. فربنا رب قلوب ورب ايه جواه. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا شرع القلب. صحيح التقوى ها هنا اصلا وعلى الجوارح فرعا، صح؟ انت النبتة البذرة، هي البذرة، البذرة ها هنا. طيب الشجرة منها هنا كانت صارت شجرة، يبقى الشجرة ها هنا اصلا. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فربنا رب قلوب وأنا قلب أبيض وربنا غفور رحيم. والتقوى إيه؟ والتقوى ها هنا كل المسائل دي لازم لابد أن توضحوها للناس على الإيه؟ المنابر. زي اللي بيقول لك في الأشعرة الإيمان تصديق تصديق. طب ما أنت لو صادق وتصدق صح ستصدق جوارحك والقلب والفرج يصدق ذلك ويكذبه. والتصديق لا يطلق فقط على القلب، يطلق على القلب ويطلق على العمل. فالعمل تصديق لما في القلب من أعمال، وأعمال القلب تصديق لما في قول القلب وقول اللسان. فمن كان صادقا في قول لسانه صدق في قول قلبه، قول قلبه صدق في عمل قلبه، عمل قلبه صدق في عمل جوارحه. حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لكن هؤلاء يستدلون بهذه الأشياء استدلال من يريد أن يقول بأن الشرع دعت إلى هذا. يعني شوف لا تصلي لأن ربنا رب قلوب، وكأن الصلاة حرام. الله غفور رحيم يعني يعمل معاصي، كان يريد أن يقول هذا، كانوا بيدعوا إلى هذا. نعم نعم كله اللحية وكله أعمال الجوارح كلها. نعم ربك رب. المسألة مش في الشعرات، المسألة في الشعور. بقولك كده مسألة ما هي الشعرات، المسألة إيه في الشعور. طيب ما هو الشعرات طلعت نتيجة الشعور، لما أنا شعرت بالإيمان الشعرات طلعت على طول، سبتها ما حرقتهاش. ليه؟ لأنني متبع النبي، لما حببت النبي فطلعت على طول. زي أول مرة الواحد عرف تقصير الثياب كان يمكن صح 11 بالليل كده و 12 بالليل، قام على طول قصر الايه البناطيل على طول، مسك المقص وقص البناطيل. وانت رايح بقى الدراسة مستحي، بس انت عندك ايمان اعلى من ايه، منك انت بقى تستحي او كلام من هذا القبيل. اللحية كذلك. شوف نجد أبنائنا جزاهم الله خير يبقى مثلا في الكلية وتربية عسكرية ولازم تحلى لحيتك، بيبقى شايل الدنيا سبحان الله هم على كتفه أو رايح الجيش، والتاني رخيصة حلقها رخيصة كده يدفع تمن ويلمع. هذا يبقى ده راجع ليه؟ راجع لأن الشعور هنا غير الشعور هنا، القلب هنا غير القلب هنا. ولكن مسألة مش مسألة شعرات، مسألة شعور. ما هو الشعور هذه الشعرات هذه هي أثر هذا الشعور. نعم.
قال رحمه الله.
يعني القواعد، قواعد الناس تحدثها إبليسية يزهدهم إبليس في القيام بالعمل الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: ينبغي للأئمة وأهل المساجد أن تكون صلاتهم متقاربة حتى لا يحتج المتكاسل والمفرط بأنه صلى مع إمام كذا أو في مسجد كذا. قال رحمه الله: الواجب عليك أن تصلي.
يعني إيه الأئمة وأهل المساجد أن تكون صلاة يعني متقاربة؟ يعني تكون صلاة معتدلة، تكون كذا فيما يتعلق بوقت. يقول ينبغي للأئمة وأهل المساجد أن تكون صلاة متقاربة حتى لا يحتج المتكاسل والمفرط بأنه صلى مع إمام كذا، لأنه مش يقدر يقول، مش يقدر يقول. يعني مثلا لو احنا مثلا قلنا في غضون ربع ساعة تلت ساعة، عموما دي حالة خاصة، وإلا ما يلزم الإمام. الناس الإمام يتبع أهل المسجد، الأنسب إننا أنا في مسجد سوق والناس يلا يلا جزاهم الله خير ما أغلقوا المحلات وجايين لي، فما حبسهمش بقى عشرة ربع ساعة خمس دقايق، لو وصل أمر خمس دقايق. ليه؟ لأن في نقطة، كثير من الناس يرتب نفسه على الإمام، أنت بتطيل هو هيتكسر في البيت، عارف أن أنت تقيم بعد نصف ساعة
يوم يجي نصف ساعة كذا. لو عرف أنت تقوم بعد 10 دقائق بيجي مع الأذان، هاتي مع الأذان. لكن على كل حال السنة دلت على مراعاة أهل المسجد طولا وقصرا في هذا. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان النبي إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم تأخروا أبطأ. فهذه أمور يرجع فيها إلى مراعاة أحوال المسجد، وجمع قلوب الناس على الصلاة أولى من إعانة الشيطان عليهم أن يتخلفوا عن الصلاة. أنا رجل فتح محلي هجلس 25 دقيقة على متقيم الصلاة، هيبقى صعب، فممكن أهرب أو أصلي في بيتي أو غير ذلك. فلهذا نقول الاعتدال ومراعاة الناس. نعم.
قال رحمه الله الواجب عليك أن تصلي مع إخوانك المسلمين في المسجد إذا كنت تسمع النداء في محلك بالصوت المعتاد بدون مكبر عند هدوء الأصوات وعدم وجود ما يمنع السمع. فإن كنت بعيدا لا تسمع صوت النداء بغير مكبر جاز لك أن تصلي في بيتك أو مع بعض جيرانك.
يعني على من تجب الصلاة جماعة؟ هتجب على من يسمع النداء. طب سماع النداء ده المعتاد ولا بالميكروفون؟ الآن الميكروفون ممكن يسمعك 10 كيلو أو كذا، إذا كان جو صافيا يعني. لا، المعتبر النداء المعتاد. فلو أنا مثلا أنا بيتي في الحقل وبيني وبين المسجد مسافة لا أسمع النداء، أنا هل تجب علي الجماعة؟ ما تجب. لكن عدم وجوبها لا ينفي استحباب أن الإنسان يروح ويستعد وكذا، هذا ما في إشكال. يعني لو أنا مثلا مسجد بعيد عني أنا متحقق في عدم الوجوب، لكن حينما نقول لا تجب لا ينفي عدم الوجوب عدم الاستحباب، لا ينفي عدم الوجوب عدم الاستحباب. أنا قد يكون عندي رخصة لكن أنا سأخذ بالعزيمة وأريد الأجر والفضل. نعم. لا، احنا خلي بالك احنا بنتكلم في السماع المعتدل والسماع اللي في عهد الشارع، انما دلوقتي احنا بالمكبرات مش دي المعتبرة. فلو انت المعتاد السماع اللي معتاد، انما مثلا انت سمعت بالمكبر لا ما يجب عليك. المكبر ممكن سمعك الان 10 كيلو يجب عليك.
قال رحمه الله وما
العبرة ايه؟ لا ازاي؟ لا بالصوت، هو المؤذن بيؤذن في المسجد هذا على مثلا منارة او على ظهر المسجد او على كذا، ده احنا بنقول على المعتاد اللي كان في زمنه. طيب انت بقى في مكان تسمع النداء يبقى تذهب حتى ما هو ده الحد بقى. ما هو الحد متى ما سمعت النداء معناه ان المسافه مسافه معقوله لا ارهاق عليك في ان تاتي، فحينئذ يجب عليك ان تاتي، الجماعه تاتي طالما بتسمع النداء. لكن بتسمع النداء السماع ايه بالمكبر، ده اسمه سماع مكبر. اي نعم، ده اسمه سماع مكبر. لكن ان النداء من غير مكبر. نعم.
قال رحمه الله ومتى اجبت المؤذن ولو كنت بعيدا وتجشمت المشقة على قدميك او في السيارة فهو خير لك وافضل. والله يكتب لك.
إيه؟ ان هذا لا ينفي الاستحباب حتى لو في مشقة، ده لا ينفي الاستحباب. نعم.
والله يكتب لك آثارك ذهابا إلى المسجد ذاهبا إلى المسجد وراجعا منه مع الإخلاص والنية.
نعم.
قال رحمه الله حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا اللفظ رواه الإمام أحمد والدارقطني والحاكم والطبراني والديلمي كلهم بأسانيد ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ليس له إسناد ثابت وإن اشتهر بين الناس فهو حديث ضعيف عند أهل العلم.
لا صلاة لجار المسجد إلا إيه؟ في المسجد ضعيف. لكن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، ده صحيح. نعم.
قال وعلى فرض صحته فمعناه محمول على أنه لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، لأن الأحاديث الصحيحة قد دلت على صحة صلاة المنفرد لكن مع الإثم إن لم يكن له عذر شرعي، لأن الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين واجبة لأحاديث أخرى.
نعم.
قال رحمه الله إذا كان على زوجتك خطر وهي غير آمنة وحولها ما يخشى منه فلك عذر بأن تصلي في البيت خوفا على زوجتك.
يعني قلت لك لا أنا الفجر أنا خايفة جدا ما تسيبنيش واحد، حتى لو كان بجوارها في منطقة سكنية، يعني حتى لو عندها منطقة سكنية مثلا زي عمارة. بالعكس ده قد يكون السكن أدعى للخوف بالنسبة لها، ليه؟ في ناس مش كويسة في العمارة، في ناس كذا، وفعلا هي ممكن تتعرض لشيء من هذا فانت تكون معها. طيب هي مش هتتعرض لكنها عندها خوف زائد جدا، في نساء ده يختلف خوف جدا، احنا نشوف بقى هذا الخوف الزائد ده خوف طارئ، شافت كابوس الليلة مثلا ولا حاجة، ولا سمعت صوت الليلة، ولا واحد مات وكان في جنازة وجايبين مش عارف واحد من الجيش ميت ولا مش عارف من اجزة ميت، فدي ماشي هنعديها الليلة دي تمام، ولا هيبقى اصل هي كده اصلا، لا احنا لازم نشوف سرفة بقى هي كده ديت همش هطرق جماعة كده. فمثلا اجيب بقى اختص الصغيرة ولا اخوها الصغيرة ينام معاها ولا كده، ولا اعمل بقى حسابي انت بقى نيجي نروح نصلي الفجر مع بعض، انت في مسجد النساء وانا في مسجد الايه الرجال، طبعا مسألة الخوف. فالدائم يبقى تحتاج ترتيب، إنما الطارئ لا بأس، هذا عذر طارئ ما في بأس. نعم.
إذا زار المسلم أخا له مريضا
الشيخ حسن عامل زي الواحد كده ما بيصدق أي حاجة يدخل فيها المنهج، واخد بالك؟ فالشيخ حسن ما بيصدق أي حاجة يدخل فيها التعدد على طول، بالك ما ينفعش يجيب لها واحدة أخت مس في البيت بقى ما. زوجة أخرى لا هي مش مشكلة هي أيوه هو ده اللي ممكن، هو ده اللي ممكن يرد بقى يخليها تصبر فعل، روح صلي براحتك وقول أذكار وركعتين بعد الشروق كمان أيوه.
قال رحمه الله إذا زار المسلم أخا له مريضا لا يستطيع الذهاب للمسجد وإنما يصلي في منزله لمرضه، وطلب المريض من الزائر أن يتصدق عليه بالصلاة معه، فعلى الزائر أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة، والمريض معذور في الصلاة في بيته وله فضل الجماعة بسبب العذر.
نعم هذه مسألة مهمة. يعني الأخ المرض قال له إيه؟ قال له يا شيخ لو سمحت أنا خليك معايا، أنا نفسي صلي جماعة وخليك معايا صلي جماعة وكذا، ها وأترك الجماعة في المسجد. نقول لا، لأن هذا ليس بواجب عليه أن يصلي معه، الواجب عليه أن يصلي مع مين؟ مع المسلمين، فلا يترك الواجب عليه لما لا يجب عليه، لكن له أن يقول إيه؟ طيب أنا أصلي جماعة وأجي إن شاء الله أصلي بك نافلة، ما في مشكلة، ما في صلي بنافلة ما في مشكلة، يتطوع بأربع ركعات تطوع بركعتين ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى أمرائه في أنحاء البلاد ويقول لهم إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.
كان يعظم شأن الصلاة جدا، ولهذا إخواني لما طعن ونقلوا إلى بيتي وكذا كانوا يقولون يوقظون ما يستطيع، ها فيقولون قولوا الصلاة، يقول الصلاة أمير المؤمنين، فيستيقظ ويقول أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، رضي الله عنه ورضاه. نعم.
قال رحمه الله الذي
استدل بهذا الأثر لا حظ في الإسلام لمن صلاة من رأى كفر ترك الصلاة، وهذا من صور الإجماع التي نقلت، حيث أن عمر قال هذا في محضر من صحابة ولا يمكن عليه أحد، فقالوا هذا من صور الإجماع المنقول، أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. نعم. طبعا مع الأدلة الأخرى هنحمل حظ هنا على الأصل بقى مع الأدلة الأخرى، إنما لو ما في أدلة أخرى ممكن يعني نقول مثلا لاحظ الإسلام يعني حظوة لمن ضيع الصلاة أو لحظة كامل. نعم.
قال رحمه الله: الذي لا بد من وجوده في المستشفى كالحارس ونحوه أو المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه لا يجب عليه الخروج إلى المسجد، بل يصلي في محله مع الجماعة التي يستطيع الصلاة معها. أما من يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه يجب عليه ذلك عملا بالأدلة الشرعية.
نعم. ليه؟ لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والحاجة تقدر بقدرها. فالحارس في المستشفى والمريض وكذا يصلي في مسجد المستشفى إذا كان ما في إيه؟ ما يستطيع الوصول إلى المسجد. نعم.
قال: من فاتته الصلاة مع الجماعة وصلى إماما لزوجته،
إلا إذا كان مسجد المستشفى مسجدا عاما. أخواني، بالنسبة للمستشفى وسائر المؤسسات فيها مصليات تكون هذه المصليات لصلوات مخصوصة، الظهر العصر، وأما غير ذلك فالمؤسسة بتغلق أبوابها ولا تفتح. هذه لا تسقط عنك وجوب الجماعة في المسجد لأنه مصلى حكم حكم البيوت. إنما لو كان أنت في مؤسسة ولو تركت هذا الصف، لو تركت، لو صليت في المسجد هيفوتك المصلحة، صلي في المكان الذي أنت فيه مع هذه الجماعة. لكن لو كانت المؤسسة فيها مسجد يؤذن ويصلى فيه الخمس صلوات فتأتي هذا المسجد ولا يلزمك أن تذهب إلى مسجد آخر. نعم. ليه؟ ليه؟ لكسل المؤذن والغق ما يبقى مصلى، يبقى كده مصلى، المسجد يكون مبذولا للناس. نعم.
قال رحمه الله: من فاتته الصلاة مع الجماعة وصلى إماما لزوجته فلا بأس، ويرجى لهما فضل الجماعة إذا كان معذورا، ولكنها تصف خلفه ولا تقف معه.
نعم، هذا صحيح، إن الواحد يصلي بزوجته جماعة إذا فاتته الصلاة أو كان مريضا في البيت واحتاج هذا، ويرجى لهما أجر الجماعة. لكن في فتوى الحقيقة غريبة، لو هي مفرغة أحد يقرأه علينا، الشيخ الفوزان أنه كان سئل عن صلاة الرجل مع زوجته وقال ما تصح. شوفهن لو كانت مكتوبة اقرأوها ثانية، أو لا تحسب جماعة يعني. وهذا لا شك أن الصحيح أنها تحسب، فإن الصلاة جماعة إذا صلى الإنسان مع رجل، مع امرأة، مع زوجته يعني، مع صبي 7 سنوات فأكثر، كل هذا يحسب جماعة، يحسب من الجماعة. نعم. نعم. لا، الجماعة في البيت لو فاتته صلاة الفجر مع الجماعة وقام يصلي مع زوجته ولا يذهب إلى المسجد يصلي وحده. نعم. فاتقوا الله ما استطعتوا. فهنا الجماعة غير متأتة في المسجد، لكن هنا متأتة، يبقى يأتي بها. نعم. في بس ماذا؟ اللي هو أتى المسجد ليدرك الجماعة فقدهم قد صلوا، عند بعض أصحاب السنن، فإذا وجههم قد صلوا فصلى وحده فله أجره. اللي هو بقى مش متيقن هو مش هيصلي، لا، إنما ذاهب الآن ليدرك الجماعة، فلما دخل وجدهم قد سلموا. نعم. نعم، اقرأ. ها؟
قال رحمه الله: ترك صلاة الجماعة خوفا من النظر إلى النساء عذر باطل. الواجب أن يصلوا مع المسلمين ويحافظوا على ما أوجب الله عليهم من الصلاة، وغض البصر والصلاة في جماعة بالمساجد فريضة.
نعم.
قال رحمه الله: النساء ليس عليهن جماعة ولكن إذا صلينا جماعة
واجبة، ليس عليهن جماعة يعني واجبة، نعم،
ولكن إذا صلينا جماعة فلا بأس، وإن صلت كل واحدة وحدها فلا بأس، وإن صلينا جماعة فنرجو لهن فضل الجماعة، ولا سيما إذا تيسر طالبة علم تأمهن وترشدهن، ولأن في اجتماعهن على الصلاة تعاونا على البر والتقوى، وإمامتهن تقف وسطهن في الصف الأول وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالرجال.
يبقى هو المرأة ليست من أهل الجماعة الذين تجب عليهم الجماعة، إنما على الرجال المقيمين البالغين، لكن هذا لا يمنع أن النساء يصلين جماعة لو أراد. طب وإذا صلينا جماعة؟ تقف الإمامة في الوسط، طب والجهرية تجهر بالصلاة والسرية تسر. طيب سؤال، هل هذا أفضل لها للنساء ومستحب، ولا أن تصلي كل واحدة وحدها؟ يعني لو خمسة من الأخوات وكذا، الأفضل صلاة الجماعة ولا صلاة كل واحد وحده؟ الجواب هذا مباح، إن صلين هذا جائز وحدهن، وإن صلين جماعة هذا جائز، هذا جائز وهذا جائز، وليقال بالاستحباب. نعم.
قال رحمه الله: للمرأة أن تصلي في المسجد مع التستر وعدم الطيب، وليس لزوجها منعها من ذلك إذا التزمت بالآداب الشرعية.
نعم، ولكن هذا مباح له أيضا، وليس لزوجها منعها من ذلك إذا التزم الآداب الشرعية. لا تمنع إماء الله في الصحيح، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع، لكن النبي بيّن أن صلاة المرأة في بيتها خير له. نعم. من أي أفضلية؟ إلا إذا ترجح شيء أصوح صلي من أجل درس أو شيء. نعم.
قال رحمه،
لكن النبي لما قال بل الصلاة في بيتها خير، هذا قال النبي مع ماذا؟ مع كون المسجد مسجد الرسول صلاته فيه بألف صلاة، وكون الإمام الرسول، فما يكون صلاتها في بيتها خير من صلاتها في جماعة في مسجد رسول الله مع المضاعفة ومع إمامها رسول الله، يبقى من باب أولى إذا كان مع غيره ومن غير هذا المسجد. نعم. إيه الإشكالية لو هي عند زيارة عند أختها وتصلي في بيت أختها؟ ما في مشكلة. نعم، لعلك تصل يعني في وضع الثياب، وموضع الثياب تحتاج وضوء يعني وكذا، ولا اي انتبهوا ايضا الى مسألة وضع المرأة ثيابها في غير بيتها، لان بعض النساء قد تظن ان هذا يعني ما يجوز لها لو في بيت اختها مثلا ان تتوضأ، ان تذهب تتوضأ تدخل دورة المياه، ولو احتاجت حتى الى اغتسال انما تفعل هذا، لا، هذا ليس بصحيح، ولكن الامر انه تضع الثياب في غيبتها على وجه تظهر به عورتها وتكون عرضة لرؤية عورتها وغير ذلك، اما مطلقا فلا. فلو ان امرأة تبيت عند ابنتها في بيت زوجها اسبوعا لكون ابنتها مريضة وتحتاج الاغتسال، ما في اشكالية، او اخت ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه
البنت الله. الآن ممكن تسكن في مدينة جمعية، نقول بقى تنام بحجابها وتقوم بحجابها ولو حاضت وكذا ما تغتسل. نعم، هذا محمول على محمل خاص إذا خشي فتنة أو إظهار عورات. نعم.
قال رحمه الله أيوة.
ما في مشكلة، لا لا ما يقال بالسبب. نعم، لكن لو تصلي مع الناس يعني على اعتبار صلاتهم طويلة خصوصا في رمضان في التراويح يكون هذا أفضل، ما في مشكلة. هتصلي في المسجد
معهم لكونهم يتقنون الصلاة وهي ما تتقن مثلا الصلاة أو إلى آخره، ما في مشكلة. لو رجحت بسبب خارجي هيكون هذا راجع للسبب الخارجي. نعم نعم.
قال رحمه الله: ليس لقول من قال إن صلاة الجماعة مع الإمام الراتب فقط أصل يعتمد عليه، ولكن الواجب البدار بالصلاة مع الإمام الراتب وعدم التأخير، لكن متى قدر الله أنه تأخر لعلة من العلل ثم صادف من يصلي معه فإنه يرجى لهم ثواب الجماعة لعموم الأدلة.
نعم، يعني ما هو بلازم أن تكون صلاة الجماعة مع الإمام الراتب فقط. طيب الإمام الراتب مرض، الإمام الراتب سافر، الإمام الراتب تأخر، وقد حصل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم أبو بكر، فالصلاة مع الإمام الراتب وغيره واجبة ويحصل الإنسان الأجر. لكن الممنوع ماذا؟ أن يفتئت أحد بين يدي الإمام الراتب. الإمام الراتب أيأتي بعد 5 دقائق، فواحد قام وأقام الصلاة وكذا، لا نصلي خلفه. ليه؟ لأن هذا افتأت على الإمام. واضح إخواني؟ يعني مثلا الصلاة أقيمت وإحنا نصلي السنة، راح واحد بعد 5 دقائق أقام الصلاة عايز يتقدم ويريد أن يتقدم، مع أننا نعلم أن الإمام سيأتي، هذا لا يجوز. نعم نعم. مكتوبة. قال أعطيها أخرى.
سؤال الشيخ فوزان: هل صلاة الرجل مع زوجته تعد جماعة؟ قال: ما تعد جماعة لأن الجماعة لا تنعقد إلا برجلين فأكثر، بمميز من الذكور على الصحيح، ما تصح إلا بالرجال أو بمميز، أما بالنساء ما تنعقد، لكن يكون لهم فضل الصلاة فقط ما لم يحصل بهم الجماعة.
أعد.
قال: ما تعد جماعة لأن الجماعة لا تنعقد إلا برجلين فأكثر، بمميز من الذكور على الصحيح، ما تصح إلا بالرجال أو بمميز، أما بالنساء ما تنعقد، لكن يكون لهم فضل الصلاة فقط ما لم يحصل بهم الجماعة.
نعم، هذا طبعا كلام مردود، هذا كلام مردود. الجماعة تصح بالمرأة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته مع الرجل، ولا يشترط في الجماعة الذكورية، لا يشترط، هذا ليس من شرط الجماعة. الجماعة الاجتماع، والاجتماع يحصل بواحد فقط وليس برجلين، بواحد مع الإمام، يعني واحد مع الإمام. نعم.
قال رحمه الله: الأحاديث الصحيحة تدل على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة. أما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلا في شيء من الأحاديث الصحيحة، وإنما الحكم متعلق بوجود الرائحة، فمتى زالت ولو قبل 3 أيام زالت كراهية الحضور في المساجد.
نعم، لا يقال إن من أكل مثلا ثوما أو بصلا هيعتزل 3 أيام، لا، المهم الحكم نوط بعلة، إذا وجدت الرائحة لا تأتي. لكن عليك أمران: الأمر الأول أن تزيل الرائحة بما تستطيع، الأمر الثاني لا تتعمد أكل ما فيه الرائحة الكريهة لتهرب من الجماعة، هذا ما يجوز، لا تهرب من الجماعة بهذا، واحد يتعمد أن يهرب من الجماعة فيها بعد ذلك، لا ما يجوز. نعم. يبقى هذا أكل ليترك الجماعة، فرق بين هذا وبين من ترك الجماعة لكونه أكل، فرق بين من أكل ليترك
وبين من ترك لكونه أكل، اشتهى ذلك فأكل. نعم.
شيخنا، هل يقوي قول الشيخ الفوزان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه في بيوته وفي بيوت زوجاته لم ينقل أبدا أن امرأة من زوجاته ائتمت خلفه في الصلاة؟
لأنها تأتم له، يعني تأتم له،
يعني لو ولو نافلة.
أيوة.
نقل اهتمام ابن عباس بصلاة الليل، لكن عائشة حتى لما نقلت صلاة الليل من النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أنها
عدم الوقوع لا ينفي العدم، ليس في العدم. هذا واحد. اثنين أن الجماعة تكلم عنها العلماء واشترطوا لها الاجتماع، ويحصل هذا بواحد ولم يشترط الذكورية، ولهذا مثل ما قال الشيخ ابن باز تنعقد. أنا في الحقيقة عن نفسي أنا ما قرأت هذا القول لأحد، ولهذا يمكن لعل الشيخ يقصد الشيء في ذهنه، الله أعلم. إنما هذا القول ما قرأته أحد. شوفوه، هل أحد قول العلماء أن الجماعة ما تنعقد بامرأة؟ الجماعة تنعقد بامرأة وتنعقد بصبي وتنعقد ب إذا كان مميزا وتنعقد بكبير وكذا، كل هذا تنعقد الجماعة به ولو كانت امرأة واحدة. إيه بس كان في أهل بيتها تقريبا، يعني كان معها جماعة. هو الشيخ بيتكلم عما لو فرضت الزوجة مع الزوج. نعم. لكن أنا ما هذا القول ما قرأته لأحد، يعني حتى كقول، فالله أعلم هل هذا موجود ولا لا. نعم. الرائحة مالها؟ لا، أي رائحة كريهة سواء انبعثت بسبب أكل أو بسبب شرب أو بسبب لباس أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولو قيل بتحريم حضور المساجد ما دامت الرائحة موجودة لكان قولا قويا، لأن ذلك هو الأصل في النهي. ومن له رائحة في إبطيه،
العلة في الإذاء والإذاء محرم. نعم.
ومن له رائحة في إبطيه أو غيرهما يؤذي جليسه فإنه يكره له أن يصلي مع الجماعة.
نعم.
ويجب على من كره حضوره
والإنسان عليه أن يتقي الله ويتجمل ويصطحب الروائح الطيبة، خصوصا إذا قيل له بعض الناس الله يعافيه يا رب الله يعافيه، قد يبتلى بالرائحة الكريهة. يعني ما كل الناس تصوف في رائحة العرق، بعض الناس يعني عرقه ما يصدر يعني كراهية تؤدي إلى اشمئزاز، وبعض الناس لا، قد يبتلى بهذا، الله أعلم، قد يرجع الأشياء في بدنه في جسمه أو غير ذلك. فإذا ابتلى الإنسان بشيء من هذا، وأحيانا قد تنبعث الرائحة من الفم، بعض الناس أيضا قد يكون عند ألم في معدة، ألم في كذا في بطن، فيؤدي ذلك إلى انبعاث رائحة كريهة. فإذا عرف من نفسه ذلك ينبغي أن يسعى في إزالة ذلك، يأتي بكريمات أو يأتي بمزيل عرق، يأتي بكذا. الحمد لله الأمور صارت ماذا متيسرة في هذا الباب، بمزيل عرق أو شيء. كذلك أيضا يعنى بفمه، يعنى ب بالسواك، بالمعجون، بأي شيء، لأن هذا يؤذي الناس. فبعض الناس لا يبالي بمن يخالطه فلا يرفع هذا الإذاء، وهذا لا ينبغي. نعم. لا، ماذا؟ الصائم صائم دي طريقة، وبعدين يبقى الغالب الناس كلها تستوي في هذا، يعني أنت رائحتك مثل رائحة غيرك، مثل رائحة السالك الرابع الخامس وكذا. كذلك أيضا الإنسان مثلا لو أنه استعمل السواك مع المضمضة والسواك بيخفف، كذلك أيضا لو أن الإنسان يضطر أن يقترب جدا، فمثلا لو عند شماغ بيضع على الفم مثلا الكلام أو يده مثلا أو شيء، يعني يحاول قدر المستطاع. لكن غالبا في الصيام لا تجدها إيه مؤذية، لأن غالب الناس بيكون عندهم اشتراك في هذا الباب. نعم.
الله المستعان.
قال رحمه الله ويجب على
المسلم يعتني بنظافته وبرائحته وبجماله ويكون صاحب ذوق، صاحب ذوق. لو إنسان دخل دورة المياه يحرص على أن يتركها نظيفة، لأن بعض الناس لا يبالي، سبحان الله تعجب يعني لا يبالي، يدخل دورة المياه عزكم الله ثم يخرج ولا يبالي بأثره، معنى هذا يؤذي من بعده. كذلك الأحواض، لازم إنسان ماذا يعتني بذلك بنظافتها، على الأقل من أثرك، على الأقل من أثرك. بل والله الواحد بيحتسب أحيانا قد ينظف هذا أو ذاك ماذا حتى لا يؤذي إخوانه، مع أن هذا الأثر قد لا يكون له، لكن يمكن أنت عندك قدرة الحمد لله ممكن تنظف، غيرك ما يكون عنده قدرة. فالإنسان يحتسب في هذا، يحتسب في هذا، لأن النظافة ذوق، هذه ذوق، خصوصا بقى إذا كان مع الأهل، مع الزوجة، مع الأولاد، قد يؤدي هذا إلى أحيانا إلى أن المرأة قد تطلب الطلاق، أو الرجل من امرأته كذلك، لأن القرب بينهما كبير، فلابد أن تكون هناك عناية بمثل هذه الأمور وهذه الأشياء، وكذا أن يكون هناك عناية. الله المستعان. نعم. ده طبعا ظلمات بعضها فوق بعض، اللي بيشرب الدخان او كذا، دي بقى ظلمات بعضها فوق بعض، يعني الدخان ورائحته الكريهة هذا شيء، شيء ثاني كونه معصية، شيء ثالث كونه تبذير مال، يعني هذا كونه يضر نفسه، كونه يضر غيره، الله المستعان. يعني المدخن هذا رجل تجاوز عددا من السدود صراحة، يعني ما يبالي. نعم نعم نعم. قال ايه عندك؟ اقرأ. ها طيب يا شيخ كامل يا مفتينا، دي مقدمة الحاجة بقى، يعني اذا قام داعي، إنما هي جائزة، إنما هي لا حرج فيها، لكن مستحبة إذا قام داعي للتعليم وكذا لا شك. ها تمام، إذا دعت حاجة وليست مستحبة بإطلاق. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. تمام. تمام أحسنت. يعني ابن حجر نقل اتفاق على أن الجماعة تنعقد باثنين ولو كان إذا كان أهل التكليف صف مميز فما أعلى، ولو كان امرأة أقوى من ابن حجر ابن رجب، يعني في الفتح، لأنه له فتح أيضا على البخاري، أيضا على البخاري أيضا. نعم. يقول تمام. انا اقول لك يعني فتوى شيخ فوزان الحقيقه ما اعلم لها، هذا اللي نبهت عليه. نعم.
قال رحمه الله ويجب على من كره حضوره للمسجد بسبب من هذه الاسباب ان يستعمل ما يزيل هذه الرائحه مع الاستطاعه حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من صلاة الجماعة.
نعم.
الأحاديث كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة في المساجد، وأنه لا يجوز أداؤها في البيوت ونحوها كالدوائر وشبهها مع قرب المساجد وسماع النداء.
يعني كالدوائر الحكومية يعني. نعم.
قال رحمه الله: لا يجوز أن يكون خروج الموظفين لأداء الصلاة في المساجد وسيلة للتهاون بما عليهم من الحق لصاحب العمل، بل عليهم أن يخرجوا بعد الأذان لأداء الصلاة ثم يعودوا بعد الفراغ من الصلاة وأداء الأذكار الشرعية والسنة الراتبة.
نعم.
قال رحمه الله:
بل عليهم أن يخرجوا بعد الأذان لأداء الصلاة ثم يعودوا بعد الفراغ من الصلاة وأداء الأذكار الشرعية والسنة الراتبة. نعم.
قال: وسخ الملابس ليس بعذر لترك الصلاة مع الجماعة، أما إن كان بها نجاسة فالواجب غسلها أو إبدالها بملابس طاهرة.
يقول: وسخ الملابس ليس بعذر لترك الصلاة مع الجماعة، أما إن كان بها نجاسة فالواجب غسلها أو إبدالها بملابس طاهرة. احنا عندنا فيه وسخ وعندنا فيه ماذا؟ فيه رائحة. لو أن هذا فيه رائحة فهو كمن أكل ثوما أو بصل. طيب لو فيه وسخ، الوسخ إما أن يؤذي مثل البدل الخاصة بأصحاب المهن الذي قد يلوث ثياب الناس ويلوث المسجد، فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر طارئا ولا يستطيع أن يستبدل ثيابه بثياب أخرى، فهذا لا بأس أن يتخلف عن جماعة الطارئة. إنما إذا كان هذا دائما فليرتب لنفسه ما يصلي به الجماعة. رجل عند صاحب مهنة محله جنب المسجد وثيابه سيلوث المسجد، ماذا يصنع؟ يبقى عند الثياب نظيفة يخلع هذه ويفعل، يقول لك يعني أنا كل صلاة أخلع. ما انت كل صلاة تخلع مرتين الظهر والعصر والمغرب مثلا او ثلاثة او اربعة بتخلع وتعود وتفعل، هذا كثير عليك وليس بكثير انك تشتغل من الساعة التاسعة او العاشرة الى اخر اليوم وتتعب، فهذه كذلك. نعم نعم. الاجماع على قدر الصلاة مع المرأة. تمام. نعم العبد او الزوج يعني بالقدامة كذلك نقل الاجماع. نعم.
قال رحمه الله: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تفقد المصلين في صلاة الفجر فقال: اشاهد فلان؟
نعم.
قال رحمه الله: مأمور السنترال الواجب عليه أن يصلي مكانا،
يعني أن الإمام له أن يتفقد، فين فلان ما جاء، فين فلان ما جاء، وهكذا. كان هناك إمام، هذه يعني الإمام الوحيد اللي شفته في المملكة الحقيقة، فكان الإمام هذا عامل كشف للحي، يعني في الحي ده اللي بيصلوا معنا كده بحيثك عامل كشف دفتر وقسمهم حوالي 10 10 10، كل صفحة 10 مثلا، 10 صفحات أو كذا، كل يوم الفجر، كل يوم الفجر بعد صلاة الفجر. مؤمن إسحاق مؤمن، أيوة. طيب هذا هشام بيه، طيب ياخد اسمين ثلاثة كده أربعة، يجي تاني يوم كذا كذا إلى آخره. طبعا كل واحد بقى، فوالله يا اخوان كان هذا ادعى تجد لحضور الجماعة، تجد كل واحد حريص ان يذهب حتى لو نادى اسمه ويكون مفقودا. طيب واللي هيسافر يجي يستأذن له: شيخ انا مسافر هغيب يومين او كذا. فده كان ادعى، فده لا اصل في السنة، التفقد له اصل، التفقد له اصل. وينبغي الانسان ايه لا يتبرم من هذا، ولا يعني اذا كان في هذا تنشيط للناس على الصلاة، لأن الفجر كله موجود بخلاف إيه باقي الصلوات، فاللي في عمله اللي في طلع سوق اللي كذا فما يصلح ينادي، لكن الفجر هذا محل الإيه أيا كان عملك أنت بتصلي وفي الحي بس. نعم.
قال رحمه الله:
بس كان إمام عنده جرأة الحقيقة، يعني ما شاء الله عليك كان عنده جرأة. ده الوحيد برضو صليت اللي صلى بنا بالنعال، كان ده معهود عنده كل ما يجي يشتري نعال جديدة يجي بالسارة عند باب المسجد وينزل يصلي بالنعاه جديدة. كان عنده جرأة، وكان الشيخ ابن باز يحبه، وكان هو من يعني من الطلاب اللي هم كان مقربين عند الشيخ، وكان أصلا رئيس هيئة، يعني هو عين الشخصية ذاتها نعم قوي. دخل هو وأبوه، وأبوه مثله، أبوه أشد منه كمان، وأبوه من طلاب ابن إبراهيم العوام، ما فيش ما تعلمش مدارس، فكان بيعيط في المسجد. فدخل هو أبوه مرة، فطبعا هو قال لأبوه أنا هتولى الكلمة بعد العصر، قال له أنا هتولى الكلمة بعد العصر، أنا كذا، أنا الأب وأنت تسمعنا، قال له لا أنا عندي دليل إن أنا اللي أعطي الكلمة. قال له إزاي؟ قال له أنا لو أعطيت الكلمة سأكون في ميزان حسناتك، لكن لو أنت أعطيت الكلمة مش هتكون في ميزان حسناتي. نعم.
قال رحمه الله: مأمور السنترال الواجب عليه أن يصلي مكان عمله لأنه يشبه الحارس، فالحارس على مال أو مزرعة أو غيرهما يصلي في محله ولا تلزمه الجماعة، إذا كان ذهابه للصلاة مع الجماعة يفوت الحراسة، وربما جاء في الهاتف ما يدعو إلى الحذر. فالحاصل أن من وكل إليه العمل في السنترال المهم للمسلمين يكون بمثابة الحارس الذي يصلي عند محل حراسته، أما أن يضيع الوقت فلا.
نعم. فكل من عنده عمل سيتأثر العمل بفساد أو غير ذلك إذا ذهب إلى الصلاة فله عذر في ترك الجماعة. نعم، حتى لو عمل خاص، بس ممكن بقى ينظم وقته، ينظم وقته، لكن شيء طارئ، هذا الطوارئ إذا كان فيه شيء من الأعمال سيفسد فيكون لك عذر. نعم. مسألة يعني عرض التلاجات أو عرض الأشياء خارج المحل ممكن يصعب هذا. أنا كما قلت، أنا الذي أعتقده أن الضابط في هذه المسائل التفريق بين الطوارئ والدائم، بين الطارئ والدائم. أما الطارئ فهذا ما في مشكلة، لو أنا تركت ليه بترك الصلاة اليوم، بترك الصلاة مثلا كل فترة لعذر طارئ. أما لو أنا صاحب محل تمام وأنا محتاج أعرض لازم أتصرف. فبالنسبة للتلاجات وكذا أعملها إيه؟ أواحد بعجل، في ثانية بدخل في ثانية بطلع. يبقى أنا برتب بقى، ده أنا برتب لنفسي، إنما أجي أصلا ما بقدرش بدخل، بيبقى التلاجات طلعة والتلاجات داخلة والتلاجات كذا. نعم. هذه وأنا يعني يوميا هتكون كده؟ لا لا ينبغي، لكن أنا أحاول أن أرتب، أو أن أجعل مثلا حتى لو هي في الخارج أرتب مثلا باب خارجي، باترينا كذا وأقفلها، سلك مش عارف إيه، أي حاجة من الأشياء دي اللي أنا أرتب لها أمري وعملي. نعم. حتى لو في الجمعة، لو أنت حارس يؤدي ترك المكان إلى سرقة المكان، حتى الجمعة، الجمعة زي الجماعة. نعم.
إذا كان الإنسان يصلي الفرض وحده وفي أثناء ذلك دخل جماعة المسجد وكبروا للصلاة جماعة، فالأفضل أن يقلبها نفلا ثم يصلي مع الداخلين صلاة الجماعة لأجل تحصيل فضل الجماعة، وإن قطعها وصلى معهم فلا بأس، لأن قطعها لمصلحة شرعية تعود على نفس الصلاة.
والأفضل ينظر، لو هو لسه داخل يبقى يقطعه ويخرج، لكن لو هو مثلا في الركعة الثانية وراكع أو ساجد خلاص يحول نيته إلى نافلة مطلقة، ثم يسلم الركعتين بحيث يؤجر على الركعتين ويدخل معهم في الجماعة. نعم. تعدد الجماعات منهى عنه، كل الجماعات منهى عنها إن تعددت، ولكن مع الإمام لا ينبغي أن تقيم جماعة قبل الإمام الراتب ولا مع الإمام الراتب، هذا يحرم ولا ينبغي. إنما إذا بعد الإمام الراتب فينظر إن تعمدنا التعدد كان يقيم هذا جماعة ويقيم هذا جماعة فلا ينبغي. إنما أحيانا قد يحصل بدون اختيار، مسجد كبير وجي واحد فاتته الجماعة فدخل معه خلف واحد في طرف الصف، والثاني عند الباب الآخر دخل مع واحد في طرف الصف الآخر، وهذا ما رأى هذا ولا هذا رأى هذا، فهذا لا حرج فيه. نعم نعم نعم، تتغير النية في الصلاة إذا احتجت إلى ذلك، يعني من فرض إلى نفل أو من معين إلى مطلق، سواء بقى هو فرض أو سواء غير فرض، إن احتجت إلى ذلك. يعني مثلا الآن أنت بتصلي صلاة الظهر ثم أقيمت صلاة وأنت وحدك، هتحولها إلى نفل لكي تدرك إيه الجماعة مع الآخرين. طيب، فمن المعين إلى المطلق ما في بأس، من المعين إلى المعين ما يجوز، من المطلق إلى المعين ما يجوز. يعني أنت الآن تصلي ركعتين بالليل مثلا تطوعا وتذكرت سنة العشاء أنك ما صليتها، هل لك أن تحول صلاتك من هذا المطلق إلى المعين وسورة العشاء؟ لا، ما يجوز. هل لك طيب أن تحول المعين لمعين، كأن تصلي الوتر فتذكرت أنك لم تصلي سنة العشاء فتحول من الوتر إلى سنة العشاء، ما يجوز؟ لا، ما يجوز. إذن عندنا الأحوال كالآتي: من معين إلى معين، من معين إلى مطلق، من مطلق إلى معين، من مطلق إلى مطلق. طبعا ده غير وارد، مطلق إلى مطلق فنحذف. يبقى عندك من معين إلى معين، لا ما يجوز، من معين إلى مطلق يجوز، من مطلق إلى معين لا يجوز. يبقى عندك حالتان جائزة لا تجوزان: من معين إلى معين ومن مطلق إلى معين، وحالة جائزة وهي من معين إلى مطلق. نعم، المقيد يعني الصلاة المعينة إما بالفرضية أو إن كانت تطوعا بس معين كسنة عشاء كوتر، بخلاف النفل المطلق. نعم نعم، تعدد النيات إذا دل الدليل على ذلك، كأن يكون العمل من جنس واحد، جنس واحد ولا تعارض، مثل أن تتوضأ فتدخل المسجد تنوي سنة الوضوء، تنوي تحية المسجد، ما في مشكلة، مع سنة الظهر ما في مشكلة، لأن ما في تعارض. نعم، طالما أن لا، طالما أن العمل من جنس واحد وما تراد العبادة لذاتها، ما تراد عبادتها، فإذا كانت العبادة تراد لذاتها فلا يجوز. إذا كانت العبادة لا ترد إلى لذاتها وهما من جنس واحد جاز ذلك. فأنت عندك مثلا قضاء فرض، هتقضي فرض الصيام في العشر الأول من ذي الحجة مثلا، بحيث أنك أنت تجمع بين هذا وبين ذاك. أولا عندك نية واجبة لابد منها، لا تتركها هكذا، تقدم هذه النية الواجبة نية القضاء، دي لابد، لأن نية القضاء واجبة لازم من وجودها، ثم أوقعتها لكون هذه الأزمان فيها فضل في العمل الصالح، فأنت جعلت هذا في، لأن القضاء عمل صالح في هذه الأيام، ما في حرج، ما في حرج. نعم نعم، اقرأ.
قال رحمه الله، قال رحمه الله: إذا أقيمت صلاة الفريضة والإنسان في نافلة فإنه يقطع النافلة مطلقا ويدخل في الفريضة.
نعم.
قال: لا يجوز للمأموم في الصلاة،
هذا إذا كانت النافلة في البداية، أما إذا كانت في النهاية فإنك لا تقطعها. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة فلا صلاة المكتوبة، فالصحيح أنه ماذا؟ فلا صلاة إلا المكتوبة، أن تقيم صلاة بعد إقامة هذه الصلاة. أما من كان في صلاة فما أقام الصلاة، لأن الصلاة مقامة أصلا، الصلاة مقامة، التي أقامها هذه أولا مقامة، يبقى فلا صلاة إلا المكتوبة، أي لا تقيم لصلاة إلا المكتوبة التي أقيم لها. أما إذا كنت في صلاة فإنك لا تقطعها، اللهم إذا كنت في أولها. والأفضل أن نعمل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإن كنت قد أدركت من الصلاة ركعة أضف إليها أخرى، أما إذا ما أدركت الركعة فإنك تخرج منها. نعم، ما هو هذه في هذه، لكن ليست مطلقة. هو متنفل ولا مفترض؟ لو كان مفترض داخل المسجد وصلوا الظهر فصلى واحدة مثلا، وبعدين بعد ذلك تم به الفريضة، يرجى له إن شاء الله حتى لو ما نوى الجماعة يرجى. نعم. أيوة، يعني إذا أقيمت الصلاة لا تشرع في صلاة أخرى، إنما لا صلاة المكتوبة، أي لا ينبغي أن تنشغل بصلاة إلا التي أقيمت. لكن لو أنك أنت تصلي قبل إقامة الصلاة، إذن في صلاة قائمة والأصل عدم الخروج منها، قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالك وإن في الصلاة لشغلا. لكن هيبقى وهي نافلة، الأفضل لك أنك أنت تدرك الجماعة من أولها مع الإمام ولا تتم. نقول نعمل في هذه القاعدة، ألا وهي قاعدة ماذا؟ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم.
قال رحمه الله:
إنما ابن حزم وآل الظاهر يقول تبطل أصلا إذا أقيمت الصلاة، حتى لو أنت في أي محل من محل الصلاة، إذا أقيمت الصلاة بطلت حكما، أتممتها أو ما أتممتها، يعني صلي السنة والصلاة أقيمة بطلت على طول، لا تصليها. ليه؟ عنده أخذ بظاهر النص، يبقى صلاتها صحيحة إلى التي أقيمت. أيوة بطل. وهو كان بيصلي السنة لوحده، ده بعد الصلاة، أي ما في مشكلة إن شاء الله إن شاء الله.
قال رحمه الله: لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة، بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام.
نعم، لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة إذا كان يسمع الإمام. لكن لو فرض أنه ما يسمع الإمام، الإمام بيصلي هنا وهو خارج بعيد فما يسمع صوت الإمام، طيب هينتظر حتى يركع؟ لا، يقرأ. فإذا كان لا يسمع صوته يقرأ ولا يسكت، أما إذا كان يسمع صوته فلا يقرأ إلا الفاتحة، في أصح أقوال أهل العلم. ومنهم من قال إذا كان الإمام يقرأ في الجهرية فلا فاتحة على المأموم في الجهرية دون السرية، ومن من قال لا فتحت مطلقة لا سرية ولا جهرية. والصحيح أن الفاتحة تجب عليه سواء كان في الجهرية أو كان في السرية للعموم، حيث عبادة بن صمت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ فتحة الكتاب. ولكن ليس هذا فقط، لأن قد يعارض هذا بقول الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لولا حديث جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ودل على ذلك حديث أبي هريرة لما سئل فقال: اقرأ بها في نفسك. نعم.
قال
بل الواجب عليه بعد ذلك أن صلى قائما. نعم.
وأحكام الإمامة.
نعم.
المشروع للإمام ألا يعجل حتى يحضر المسلمون لأداء الصلاة في الجماعة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، وعلى الأئمة أن يتحروا الوقت المناسب الذي يتلاحق فيه الناس لأداء الصلاة في الجماعة.
نعم.
قال إن كان المصلي في بيته كالمريض،
يعني إذن على الإمام أن يراعي حال الناس في مسألة الإمامة، أن يعجل بهم في إقامة الصلاة، أن يتأخر، يراعي الناس، وناس تختلف في هذا الباب. نعم. كذلك أيضا الطول والقصر، لا تصلي صلاة بالناس على حسب قدرتك، إنما على حسب حال الناس، واقتدي بأضعفهم، سنقتدي بالأضعف. لكن في أحيانا يكون الضعف ضعف إيمان وليس ضعف أبدان، فالناس يلا يلا خلص يلا بسرعة، حينئذ يعظ الناس ويبين الناس فضل كذا وكذا وكذا، ما يكون في ضعف ولا يكون في انشغال ولا يكون في كذا. لكن تعرف أن الناس، في بعض الناس يريد أن يستعجل ويريد أن من أجل هذا العجلة، فحينئذ يرشد الناس ويوجه الناس ويبين للناس برفق. وإلا مراعاة أحوال الجماعة مهمة جدا. أنا لأن يجتمع الناس معي على الصلاة، وأنا أراعي طول الصلاة والقصر، وأراعي إقامة الصلاة طولها وتعجيلها، أن أراعي الجماعة واجتمع مع الناس أولى من أن أقدم غير ذلك، حتى ولو كان غير ذلك في نفسي أفضل، لأن الأفضل قد ينتقل إلى مفضول، والمفضول قد ينتقل إلى أفضل في حد ذاته أفضل. ألا شك أن الأفضل إنسان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100، أليس هذا هو الأفضل؟ طيب، لكن لو الناس ما تتحمل معي وبيحصل فتنة كل يوم شكلة في المسجد، طيب ما يبقى من 30 إلى 40، بدل ما أقرأ بربع أقرأ بصفحة ونصف، لأن غالبا بتلاقي الركعة الثانية هي اللي بتبقى طويلة شوية. يعني احنا مشينا معك في الأولى ماشي صفحة، جينا في الثانية صفحة برضو بتبقى، فلو أنا جيت في الثانية خليتها نصف واجتمع الناس وكذا وأحسن صوتي أفضل من أن أصر على صفحتين وزيادة. طيب طيب أنا الناس هتجتمع معي وكذا مش هيقع فينا لو بصفحة بقى نصف ونصف، ياه إيه ده صفحة يعني في الفجر وكذا، بس هيحصل مشاكل والناس بتهرب مني، وممكن الناس ما تجي تصلي معايا جماعة، وممكن الناس كذا، وممكن الناس تروح. فأما أجمعهم على وجه ما في مشكلة، إيه الإشكالية؟ ما الإشكالية؟ النبي قصر وأطال، لا شك أن هذا في نفسه خلاف الأولى باعتبار نفسه، لكن هو الأولى باعتبار ما تعلق به. لقد ترك النبي إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم مراعاة لمثل هذه المعاني. طبعا لو إحنا عندنا الكعبة نعم ونتمكن إحنا خلال عن قواعد إبراهيم، أظن الإنسان مش هتأخر يوم واحد، يلا يا جماعة نخلي الكعبة على قواعد إبراهيم، واللي مش عاجبه مش عاجبه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على ذلك. فإحنا نراعي هذه المسائل يا إخواني، وهي إيه؟ انتبهوا ايه اللي هيفك لك اشكال كبير، لان انت ممكن تاخدها دي ديانه وانا مش من اجل الناس وانا، انتبه كله زيانه، لكن في افضليه باعتبار الشيء في اصله، وفي افضليه باعتبار الشيء لواقعه وملابسه. المفضول ينتقل الى فاضل باعتبارات، انتبهتم؟ المفضول قد ينتقل الى فاضل باعتبارات. انا مثلا دلوقتي نازل من الدرس، يعني مثلا من المغرب، بعد المغرب احتجت 10 دقائق اليوم بعد درس المغرب مثلا، فنازل لقيت ايه زمزقه كده، خد بالك، فانا خلاص انا عملت ان انا مش واخد بالي، ودخلت ايه الركعه الاولى ان اعطناك الكوثر، والركعه الثانيه قل هو الواحد، خد بالك، لقيت اللي بيزمزق ده كان انا عملت بقى انا مش واخد بالي يعني منه، واخد بالك، وعملت كده، فلما سلمت لقيته بعد الصلاه بيعمل لي كده، شاور اللي بايده يعني كده، ما يمين كده عليك انت الايه، يعني كانك تقول له ايه انت استعجلت دقيقتين، انا عوضتك يا عم، الدقيقتين اللي انت كنت زعلان عشانهم اتاخرناهم انا جبتهم لك فين؟ في الصلاه، ومشت الحال يمشي الحال. راعي هكذا. انا بقى مثلا عن منبر واحد مثلا بعد ربع ساعه بدا يعمل لي كده، طب في الاول هو عامل لي كده، هيبقى الثانيه الكلام الصوت العالي، فانت حاول برضو بطريقه معينه انك انت مثلا، فمثل هذه الامور نراعيها يا اخوان. طب لو هتبقى دائمه والناس تضيق صدورهم بالاطاله، احول معهم بقى ايه انا امشي معهم بس احاول بقى بالتعليم وكذا. طب لو احنا مثلا اطلنا وهذا ماشي. يعني في مسجد احد اخواننا ما صلوش الجمعة بفجر جمعة بالسجدة والانسان, فنقول تروح ومنسى ما صلوش. طبعا عشان ادخل الله اكبر ويفاجئ الناس اثناء الصلاة ان الجمعة الانسان يبقى صعب, خصوصا الناس دلوقتي اكثر البلدان بقى مبرمج نفسه الفجر والخبز, فجر وخبز على طول يطلع المخبز في ثانية, فبيبقى بقى منتظر عشان يلحق ليه. طيب تعمل ايه؟ يبقى لازم هتقف الاول جماعة احنا نصلي مثلا فجر الايه الفجر دلوقتي بالسنة ان نصلي بالسجدة ونصلي بالانسان, وعارف نطول بقى شوية. انتوا رأيكم براحتكم, لو انت عايزين نصلي بكم كده صلي بزي السنة ونتعاون على هذا واعتبروها بقى ده مرة في الاسبوع مش مشكلة يعني نتحملها وكذا. ماشي صلي يا شيخ. طيب سمحوا لك اهو تيجي بقى تصلي برضو مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. انت بتجود ولا بتختبر عند شيخ ولا ايه بالضبط؟ داخل في مسابقة؟ لا, هيبقى انت نفسك شعرهم ان انت مراعيهم مراعيهم. يعني انا جماعة كتبهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك, وهكذا. يبقى اشعروا من انت مستعجل شوي, وبالتالي مش هقولك الراجل ده محترم ده استأذننا وصلى برضو براحة يعني على رعى الطول والقصر. يبقى هذه أمور وإن كانت باعتبار ذاتها مفضولة إلا أنها تنتقل إلى إيه؟ إلى فضيلة باعتبار الأحوال. دي مسألة هتعالج لنا قضايا كبرى ومشاكل فيما يكون إيه مع الناس. طب أنا مثلا عودت مسجدي الحمد لله الناس فيهمه خلاص أنا بقى أصلي كذا أنا فيه تلت ساعة أنا فيه تمام التمام, مش ده معناه بقى آيات وأحاديث ده القرآن لا يجوز مخالفته. حصل كان عندنا ظروف في الحي النهاردة والناس كان فيه واحد مات جه الساعة 3 بالليل والناس كانت سهرانة وجاية بقى مش لازم بقى النهاردة التلت ساعة بتاعتك دي أو النص ساعة الناس سهرانة طول الليل يديهم إيه كذا أو قصر النهاردة. يبقى في طوارئ بتطرأ في طوارئ بتطرأ. أنا مثلا دلوقتي وليكن بعد أذان العصر أنا هكمل مثلا عمل ربع ساعة إيه الإخوة اللي موجودة في المسجد, لكن أنا شفت اتنين تلاتة دخلوا اتنين تلاتة دخلوا واحد بعباية سودة وعملها والتاني ببلطو مش عارف إيه والتالت ببدلة والرابع يعني هو جاي عنده مصلحة ولا جاي تحقيق ولا بتاعه جاي إيه, فمش هينفع بقى أقول ربع ساعة. يبقى نخلي الربع ساعة بعد الإيه الصلاة خلاص نلم العمل ونصلي. واحد وأنا بتكلم جه شكله كده زي مثلا كنا احنا من درس في يومين من يوم كده ودخل ملتح وبتاعه وقالع راسه وقمصه بنطلون قلت شكلك اسكندراني كده شكلك, يبقى انت تديله المعلومة برضه اللي هي تمشي مع الايه مع الاسكندراني. يعني لازم الانسان يبقى زي السواق هتسوق بثلاث مريات بس هتعمل احلى حوادث. ليه يا شيخ انا ماشي على المريات؟ المريات دي لك بتبص في المرايات باعتبار مين اللي وراك. طب اللي قدامك هو في مرايات للي قدام؟ المرايات دي عشان بقى ورا هتيجي مثلا تاخد يمين الاول قبل ما تاخد يمين بتبص في المرايات تشوف كذا, طب هتاخد شمال بص ما بتاخد كذا بص بقى. طب واللي مقابلك اللي انت متوقع شكله ده هيدخل من الفتحه دي على طول ما تقولش بقى ده طريقي وانا رسمي, طب طريقك ورسمي لكن هو قطع عليك حصل مشكلة وحصل كذا, اما ان يكون قليل الادب وينزل بسفيك او عظيم الادب يوص راسك يقول لك والله يا شيخ انا مش لا اكل ولا لا اشرب انت يعني هتعمل فيا ايه هتعمل ايه بقى؟ ما هو يا قليل ادب جدا يا مؤدب جدا كده انت خسران وكده انت خسران. اذا بقى انت تحتسب بينك وبين الله عز وجل. فهذه انت نفس المسألة الشيخ يبقى كده عنده كم عين وكم فقه وكم وكم, فهذه أمور يعني نراعيها. نراعيها. الدعوة تحتاج إلى كذا والزوج في البيت. دايما احنا نركز على الحاجات دي، بنكتر الكلام فيها لإخواننا. انت وزوجتك وعيالك في البيت بنكتر الكلام قوي، ممكن تعقد الدنيا في بيتك بفقهك في التعامل، بفقهك في كذا، تعمل مشاكل في يوم واحد. خد بالك، ده مسألة البيوت. مسألة الدعوة برضو الفقه، خطيب، إمام، واعظ، لابد أن تراعي أمورا، لأن الناس تحتاج إلى. إحنا بنفترض الناس مستنى يا إخوان، بنفترض الناس أن ولادة حرام زي ما أنت بتقول إنه حرام أو لا يجوز أو يجوز، إحنا بنفترض هذا، لا نفترض أن الناس عندهم حواجز من شبهات وشهوات وغير ذلك، عندهم حواجز. فأنا لابد أن أنا إيه، أن أنا أراعي هذه المسألة خصوصا في طريقة العرض والأداء. نعم. لا شك، لا شك، لا شك. نعم. ده بيبقى راجع لانه ما فيش امام راتب. لا، الامام راتب فين؟ امام الراتب دي غالب بيبقى ما فيش امام راتب. ها؟ لا، دي لا، دي الامام يقول لهم يا جماعه احنا عشان بس ايه انت عاوز وعايز، فاحنا ان شاء الله سيبوا المساله ديت وانا برايكم برضو وكذا، ومحدش يقول اقيم الصلاه. يعني هو بيبقى عمك محمد وعمك ابراهيم معروفين، فعمك محمد وعمك ابراهيم ده خدهم على جنب كده، وايه وكل واحد لوحده ده من ورا ده كده، ويظبط معاه يا عم ابراهيم. يعني الناس انا عارف والله انت جزاك الله خير، بس يعني حاول كذا كذا فبلاش. فانا ان شاء الله بإذن انا هقيم وهراعي برضو انك انت وراك مصالح، بس يعني زي الحاجات ديت الانسان بتصرف فيها بالتصرف اللائق طالما ان المساله هي دايما كده. طيب طرقت بقى يعني قيموا اعمل مش عارف ايه، عدي المشكله، اقيم. ايه الاشكاليه؟ حرام اقيم عدي المشكله. الايه؟ لا شك، طبعا طبعا مخالف طبعا، ما يجوز له. يبين، بس ما تبينش بيان مأمور مركز، ما مش بيان مأمور مركز. شوف اللوائح عندك بتقول ان الامام هو اللي بيان. لا، انما انت بتبين بيان ايه؟ معلم هادئ، ان كان فردي خده فرديه، ان كان بمجموع عام خذ بمجموع عام، يعني حسب. نعم، يلا اقرأ.
قال رحمه الله،
لو جلسنا مش هنخلص.
قال نعم. رحمه الله، إن كان المصلي في بيته كالمريض والمرأة فإنه يتأخر بعد الأذان قليلا احتياطا حتى يصلي الصلاة في وقتها على بصيرة.
نعم، إذا كان المصلي في بيته كالمريض والمرأة فيتأخر بعد الأذان قليلا احتياطا حتى يصلي الصلاة في وقتها على بصيرة. هذا لو كان في شك، يعني ما في ساعات ولا توقيتات، الصلاة دخلت ما دخلت وما يدري، يبقى يتأخر احتياطا. أما مع التوقيت الموجود فإننا نصلي على التوقيت، نصلي على التوقيت سواء كان الفجر أو غير الفجر، لا فرق بين الفجر وغيره. أما ما يقال من بعض الإخوة أو بعض الناس أو من بعض المشايخ في مشكلة صلاة الفجر اللي هي بقالها يعني 50 سنة، مسألة هذا متقدم هذا متأخر هذا 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 آخره، لا ينبغي إثارة هذه المسألة أصلا. ولو تبين لنا يوم القيامة أن احنا كنا بنصلي قبل الصلاة بربع ساعة فإحنا معذورين إن شاء الله، إن شاء الله. عدي بن حاتم صلى، صام، كان يأكل إلى أن تبين له الخيط الأبيض والخيط الأسود، وهو كذا. ولما ومع النبي، ما نقول بقى هذا مقصر لماذا لم يسأل النبي الأول، اجتهد ثم تبين بعد ذلك أنه كان يأكل في الوقت، والنبي لم يأمره بالإعادة، لم يأمره بالإعادة. ففي فرق انتبههم، ان احنا نقول بالبطلان نتشدد في هذا، وبين ان احنا نجتمع على هذا. ايه الإشكالية ان احنا نخلي الصلاة بعد تلت ساعة، بعد 25 دقيقة، وما فيش مشكلة ما نخليهاش بعد 5 دقائق ولا بعد 10 دقائق؟ ده أفضل، ده أفضل إن احنا نخليها على هذا، ده أفضل. لكن بطلان ويترتب عليها كمان إفطاء أكل بعد الأذان أكل وكمان أمام الناس كأن الدين لابد يبلغ. يبقى أنا أمامنا في الغرفة ممكن عندي الطعام ممكن مثلا هاكل أنا مثلا، لا لازم أطلع وأكل قدام الناس، والناس جاية من بيوتها خلاص أمسكوا وسمعوا الأذان وجايين من بيوتها على كذا، هذا الصراحة فتان أنت. لو افترضنا وسلمنا جدلا إن داك تادي عندك كنت بتعبد الله به كذا، خلاص خليه في نفسك، لكن لا تنزم بغيرك. هتقول الشيخ فلان يقول الصلاة متقدمة نصف ساعة، هقول لك الأول الشيخ فلان الثاني بيقول 40 دقيقة مش نصف ساعة، وبالتالي الشيخ فلان اللي بيرى ان الوقت متقدم نصف ساعة صلاته بطلة نفسها عند الشيخ فلان اللي بيقول 37 دقيقة. نفكها ازاي؟ ولهذا في بعض الناس بيقوم يجمع دول كلهم ويخلوهم على رأيه، ده الشيخ تقي الدين المتقدم والشيخ الأمين المتقدم والشيخ، لاحظ من أول والشيخ العثمين من أول 45 من أول 5 دقائق، ده قال 5، ده قال 12، ده قال 16، ده قال 20، ده قال 25، ده قال 30، ده قال 37، ده قال 40، كل دي أقوال على فكرة. أبو 40 ده كل اللي قدامه ده صلاته بطلة زي اللي بيصلي مع أول أذان، مفيش فارق، ما هي بطلة. فأنت هتاخدهم في صفك ليه في الأقوال؟ دول كلهم بقول. طب وبالتالي أبو نص ساعة هيرد على 40 زي ما أنا برد على 40، طيب وأبو 25 برد على أبو نص، وأبو نص برد على 25 زي ما هرد، يبقى دخلونا معاكم يا جماعة أنا زيكم كده وكلنا نرد على بعض. فين بقى؟ وده أنا شفت، وده أنا رحت بسيارتي، كلهم راحوا بسيارتهم وكلهم شافوا وكلهم بيصوروا وكلهم بيبعتوا لبعض وكلهم كذا 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 إلى آخر ذلك. طب إيه رأيكم ناخد بإيه؟ بآخر واحد مثلا، بأكتر واحد مثلا، يعني واحد يقول لك كده، طيب وجوبا يعني، ولا احنا مجموعة بس احنا لوحدنا في المسجد وهنعمل كده؟ مفيش مشكلة. طب ايه رأيكم اصلي مع الناس ومش هعمل فتنة وارجع اصلي ببيتي؟ ليه؟ يعني من باب الاحتياط. لماذا الاحتياط انك تصلي ببيتك؟ لماذا احتياط؟ لماذا الاحتياط؟ هذا لما انت تبني على امر، هذا الامر ليس عليه علماء وانت في شك من هذا مثلا، انما انت مع امه الان، الامه الاعم الاعظم، ولهذا انت تكون عندك الشيخ فلان والشيخ فلان وعبر قرون في هذا الباب. فالمساله هي مساله اجتهاد عائده الى ماذا؟ الى تفسير البعض لكلمة حتى الفجر، من الفجر حتى تبدأ الخيط من الفجر. فاللي في من يفسر الفجر من الانفجار، فلا بد يكون فيه نور يعم، نور يغطي تغطية معينة وضيء إضاءة معينة. ومن الناس من يقول الفجر ما يلزم في هذا لأنه مقيد به، يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط من الفجر وليس الفجر، من الفجر. فهذه مبادئ تبين بها هذا الأمر. طيب مع أنوار واختلاف البيئات الآن التي قد تشوش على الإنسان هذا الأمر، فحينئذ حينما نعمد إلى أهل اختصاص في ذلك، أمناهم ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء أهل اختصاص، ويكون هذا اجتهاد أقرب مع عموم الأمة إلا هذا النذر يسير، جماهير الأمة بلا خلاف من علماء على هذا الأمر. احنا نصلي في الحرم المكي في رمضان تجد كله بعد الفجر بعد 5 دقائق أو 7 دقائق، صلاة السنة وصلاة، وفي مواسم الحج وفي فجر المزدلفة نؤذن ونصلي بعد السنة مباشرة وهكذا. فحينما نكون مع هؤلاء الحمد لله يسعنا الأمر، وهذا معمول به في السنة. طيب أدى مسألة، مسألة أخرى مما نرجع بها، وأنا لي بحث في هذا يمكن 40 دقيقة في هذا، يعني جبنا أقوال العلماء. مسألة أخرى، انظر إلى حال النبي في الصلاة، انتبه، عيش معي بقى صلاة الصبح مع النبي، أذن 2 الضجاع شوية صلاة سنة أقصد، بعدين الضجع حتى ينفخ، بعدين إقامة صلاة، مديله كم؟ يعني هيصلي السنة، النبي صلي السنة والضجع شوية وكذا، ده ربح؟ ها؟ نص؟ أقل؟ خليها ربح، ما تخافوش. وقيمة الصلاة بعد كام؟ ربح. يصلي النبي بالستين إلى المئة صلاة النبي، اللي هو ما يمر بيت رحمة إلا سأل أتعزنا كذا، مع ركوعه وسجوده النبي تنديله كام يا أخي؟ تبخيل. أكن النبي يصلي من الستين مئة بتلت ساعة وركوع وسجود نصف. أنا أقول أنا توقعي صلاة النبي نصف. طب نخليها 25 يعني لا تلت ولا نصف، نخليها عشان خطر عبد الله تلت ساعة عشان ما يبقاش إيه تلت، أدي 20 دقيقة زائد 15 يبقى كام؟ 5. نطلع من الصلاة ما كان الواحد يعني يجلس إلا بصعوبة، إلا بصعوبة يعني إيه بصعوبة كده يعرف جلسه وكذا، فيه ما زال بخلص. والنبي ما أصفر بالصلاة اللي هو طلع الضوء إلا مرة يمكن، والغالب الغلس. الغلس بعد الغلس إلى الشروق كم؟ 30 دقيقة أقل شيء بعد هذا الغلس إلى الشروق، يبقوا 25. خلوه 25، 10 15، 25 كم؟ 40، و 25 65. احنا الآن 125، يبقى عندنا ما بعد الأذان إلى الإقامة، عندنا الصلاة، عندنا ما بعد الصلاة إلى الشروق. طيب الآن الذين يقولون صلاة متقدمة 40 دقيقة من مجموع الوقت، طبعا ده 40 في 40 دقيقة، يبقى من المجموع كام؟ أما يكون ساعة 25 يبقى بقى 45 دقيقة. 45 دقيقة بقى المطلوب إنك أنت من الأذان إلى الإقامة زائد الصلاة زائد من الصلاة إلى 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 الغلس، هذه كلها داخل الساعة. اديني بقى بال 45 إيه دقيقة البقية، هتطلع على الربح هذا 15 وهتطلع 25 يبقى كام؟ 5، يبقى كده كام؟ 40. بقي لي 5 دقائق، 5 من غلس إلى الشروق، تجيبها إزاي؟ احسبوا لي يا جماعه يا اللي بتقولوا متقدم متاخر، احسبوا لي يا جماعه يا اللي بتقولوا متقدم متاخر ديت، نشوف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم اتفقنا على 15 واتفقنا على 25، مع ان على فكره 15 تقبل 5 زياده وال25 تقبل 5 زياده على الاقل صلاه النبي، لكن احنا بناخد بالاحتياط 15 25 ادى 40، باقي لك 5 دقائق. 5 دقائق من الغلس إلى الشروق إزاي؟ نصف ساعة على الأقل، يبقى الفرق كام؟ 25 اللي هم 25 بتوعه. دي ناس مشت مع الوقت الفجر ده وشغلونا، جي ناس مع الظهر، واحد بيتصل علي بالقياس والنظام طلع الظهر ده إحنا المفروض نتقدم تلت ساعة أو نتأخر تلت ساعة، لم أذكر كلامها الآن. ناس عند الظهر، ناس عند المغرب والعشاء، إنه المغرب إن العشاء متأخرة 25 دقيقة تقريبا أو 20 دقيقة حاليا، يعني المفترض ان الاذان يكون قبل العشاء ده بعشرين خمسة وعشرين دقيقة. ونفس الكلام هنا هو نفس الكلام هنا. هذه مشكلة. وابعت وشوف وتعالى والسيارة والعمارة هذا كله نحن نعتمد على أمور، نعتمد على الرجوع لأهل الاختصاص في ذلك، نعتمد على الرجوع لأهل العلم الكبار في ذلك جماهيرهم، نعتمد في ذلك ثلاثة على صفة صلاة النبي في الفجر. هذه ثلاثة، هذه ثلاثة أمور. يبقى على ما ذكره الاختصاص وقد أمناه في سائر الصلوات، اثنين على ما عليه جماهير أهل العلم، ثلاثة على صفة صلاة النبي، أربعة على اختلاف المخالف وأنهم لم يستقروا على شيء، إشارة من هذا إلى أن الوصف عندهم غير منضبط. فاللي أنت تذكره لي وصف واحد، لأن هذه كلها أقوالا ذكرتها لك، طارة خمسة، طارة اتناشر، طارة ستاشر، طارة عشرين، طارة خمسة وعشرين، طارة ثلاثين، طارة سبعة وثلاثين، طارة أربعين، دليل على أن الوصف عندهم غير منضبط. هذه أربعة أمور، هذه أربعة أمور، أربعة أمور، هذه أربعة أمور معتمد في هذا الباب. تجعلني ماذا؟ باختصار تجعلني أترك الناس على ما هم عليه، ولا أبطل صلوات، ولا أوجب صيام، ولا أتحمل. طب أنت بتقول أنا هنعيد الصلاة احتياطا، طب ولماذا ما أمسكت مع الأذان هذا احتياطا في الصوم وصرت تأكل أمام الناس؟ بعضهم اتصل بي، أسأل الله يهدينا وإياه، اتصل بي صلينا الفجر وروح في رمضان، بيقول أنا بأكل أنا وأمي وزوجتي ولله الحمد، ولله الحمد، ولله الحمد. يبقى أربعة أمور كما قلنا، أهمها عندي أمران. الأمر الأول صفة صلاة النبي في الفجر التي لا يمكن أن تتفق مع الأوقات اللي قالوها. الأمر الثاني عدم ضبط الوصف الذي هم عليه، فخمسة ستة سبعة أقوال وكلهم شاهدوا ورأوا وألزموا الناس بذلك. ومع هذا كله نقول لو أمكن إحنا مجموعة ولا تضرر الناس نصلي بعد نصف ساعة، جميل، أتمنى 25 دقيقة، أتمنى، هذه ما في مشكلة، لا إشكال. نعم قولي يا عبد الله. لأن الصلاة بطلة عنده، بطلة. لو انا مثله، افترضنا ان انا يعني كذا، لو ان افترضنا هصلي حتى مع الناس ولا اتركهم وارجع اصلي مثلا في البيت، ده لو افترضنا. لكن الحمد لله الذي لم يجعلنا على مسائل خاصة، يعني الحمد لله وصل الامر. احنا كنا في دورة في الصعيد، كان اخوة، بعض الاخوة على السنة وكان معانا وكذا، ف قال لي بعض الإخوة أن فلان ما حضرش الدورة هذه. ليه؟ قال أنا مخالف الشيخ هشام في مسألة توقيت الفجر، مش في مسألة مثلا أصل أصول السنة، ودي مسألة مش سهلة، ودي صلاة وصحة صلاة وبطلان صلاة وكذا وكذا وكذا. طيب أنت، أنا وأنت حتى المشايخ الذين، بعض المشايخ الذين رأوا هذا، ما أحد قال أن من رأى خلاف قوله فإنه لا يحضر له، فإنه يترك مجالسته. هذا هو سبب الغلو. وبعضهم صلى الله عليه وفقنا وإياه كان مع الحزبيين مثلا معينين يعني، أو مع ناس معينة، المهم لما احنا اختلفنا معهم فالحقيقة استجابوا السنة وكذا، ابتلي بهذه المسألة. فهو يريد كما أني تركت هذا الأمر لله عز وجل لما اتضح الدليل، أنت تترك هذا الأمر أيضا إذا اتضح الدليل. إذا اتضح الدليل أنا كنت دل الدليل عندي، وأنا من برجل مقلد، أنا رجل ببسط حجتي وآتي بما في جعبتي، أنا رجل بتكلم عندك 40 دقيقة مدعمة بكلام العلماء، طيب هب أنني مخطئ ما في مشكلة، يبقى اعتبر المسائل اجتهاد. زي بعض الأوقات طلع واحد كان أيضا على السنة وبيحضر الدروس، شوية لا الكاميرا بتصور، طيب مش هتحضر عشان الكاميرا، مش المسألة كده برضه، ممكن هحضر درس ما فيش في كاميرا زي دلوقتي مثلا، احنا دلوقتي هي دورات لا، ده نقص عند الشيخ، لان الدليل يقول كذا وكذا والشيخ مصر على الكاميرا، يبقى اذا الشيخ كده يرد الدليل، وبالتالي مش انت يا ابني اللي عندك ده فواحد بتاع الكاميرا هيسيب السنة عشان الكاميرا، والتاني ساب السنة عشان توقيت الفجر، الله اعلم التالت هيسيب ايه مثلا. سهلة، هو ملغي فيها لان في اقدم منه وفي كذا، يعني مسألة الرضوان والكلام ده لا، في اقوى منه واقدم. نعم تفضل. لا اله الا الله، لان هنا انت اما اقول اشهد ان لا اله الا الله، هو اولا اشهد هنا ان لا اله الا الله، هنا طبعا انت اظهرت النون كاملة، هنا الاظهار طبيعة نطق النون اللام بعد النون، هو ده الطبيعة، ده اللي أنا عايز أوصل بقى، مش أحكام تجويد موضوعة للقراءة، الأحكام القراءة مأخوذة من نطق العرب. فالعرب تقرأ إزاي؟ إن تقرأ الإنسان كده، إن الإنسان لا في خسر الإيه؟ أنت نفسك بتقول إيه؟ الإنسان الإنسان الإنسان، ما بتقولش الإنسان، ليه؟ لأن طبيعة النطق الإنسان، بتجد هذا، فعندك الإخفاء الإقلاب اللي الإضغام، سواء إضغام بغنة أو إضغام بغير غنة، ده طبيعة، ده طبيعة أنت بتنطق كده. فطبيعة العربي يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، النون مع اللام بتجي كده، ده الطبيعة، مش حكم مخترع. لكن لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله، أذانه صحيح، بس هنا خالف طريقة نطق العرب، ولهذا كل الأحكام دي قرأ بها الصحابة ولم تكن عندهم قواعد. انتبهوا، القراءة سنة متبعة، كل القراءة بتاعتنا الوقت من القلقلة، تمام، كل هذه الطبيعة ليه بنقرأ كده؟ دي مأخوذة من نطق الصحابة، قراءة الصحابة. طب الصحابة قرأوها ازاي كده؟ بطبيعة نطق العرب، ولهذا العرب عندهم إمالات وعندهم حذف وعندهم يعني زي العلماء. دي قراءة هشام، طب أخذها ما هي قراءة العرب، لما تقف على مهموز هتقرأ، ده قراءة العرب، الاختلاس ده طريقة العرب، خد بالك. فدي الأحكام هذه كلها مأخوذة من طريقة العرب في النطق، فوجدنا إضغاما بغن، وجدنا إضغام بغير غن، ولهذا تجد لسانك حتى لو أنت مش قارئ القرآن تجد دايما إيه يعني يأتي معك هكذا. نعم، ده لو أنت صاحب صديق، أنت عمرك ما تقول مثلا لو أنت يعني خارج الصلاة مش هتقرأ مثلا التاء طاء مثلا، ولا الطاء تاء، بتطلع معك الطاء طاء والصاد صاد والسين سين وهكذا. نعم نعم، شدد النون هنا وشدد، لكن هو يقول بس أن لا إله إلا الله، إنما لو أن لا يبقى كده زاد حرف. نعم طيب، نقم السنة.